صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. تجبت الرسائل هذه؟ نعم، الجامع لعبادة الله وحده. هذه أيضا من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الجمعة الموافق السابع من شهر جمادى الأولى لعام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نشرح هذه الرسالة من رسائل الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي هي بعنوان الجامع لعبادة الله وحده. وكنا في الدرس الماضي قد تعرضنا لرسالته المباركة القواعد الأربع، والتي بيّن فيها رحمه الله تعالى ما عليه مشرك زماننا من إعادة عبادة غير الله سبحانه وتعالى، كما كان على ذلك أبو جهل وأبو لهب وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد بينا أن هذا الرجل رحمه الله تعالى قد نظر حياته في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وبينا أن الله عز وجل فتح على يديه ومكن له حتى جعل دعوته دولة، فما مات رحمه الله تعالى إلا وقد أقر الله عز وجل عينيه بهذه الدولة المباركة، دولة التوحيد، وراسل أمراء الجزيرة، ونفع الله عز وجل به نفعا بقي أثره على المملكة إلى الآن وعلى هذه البقعة إلى الآن، فأخرجت الأرض زينتها وظهرت السنة وتمكنت الشريعة من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وهذه بركة التوحيد، بركة التوحيد إذا جعلت في أرض حصل التمكين. أول أسباب التمكين التوحيد، ما مكن يوسف إلا أولا بالتوحيد، حينما قال يا صاحب السجن أرباب متفرقون، قبل أن يفسر رؤيا، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ومكن للنبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فلما لم يرضى أن يعبد إلههم يوما وأن يعبدوا إلهه يوما، وأنزل الله عز وجل قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. مع أن مقتضى العقل ومقتضى المصالح والمفاسد لو كانت عارية عن الوحي لكان النبي هو أسعد الفريقين، حينما يعرض عليه نعبد إلهنا تعبد إلهنا يوما وآلهتنا ونعبد إلهك يوما، وهو المستضعف، ولعله بعد ذلك يستغل الدعوة الفردية فينقلب هؤلاء بعد ذلك عبادا في كل يوم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق، بل تكررت هذه الصورة في آياتين لم يحصل في القرآن مثيل لها، لم يوجد في القرآن مثيل لهذه الصورة. والتأكيد، التأكيد بعد البيان، يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. نعم، الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ وهذه قضية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قضية التوحيد وتعميق التوحيد في نفوس الناس وتحذير الناس من الشرك بالله ورب العالمين، لأن الشرك أعظم المعاصي على الإطلاق وأعظم المنهيات. فالنهي عن الربا، النهي عن الزنا، النهي عن القتل، النهي عن شرب الخمر، النهي عن الغيبة، النهي عن الكذب، النهي عن النميمة، النهي عن قطيعة الرحم، كل ذلك من المنهيات ومن كبائر الذنوب، إلا أن كل هذا يتقاصر عند الشرك بالله رب العالمين، إذ كل هذه المعاصي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا مات العبد على زنا أو ربا أو قتل أو كذب أو غير ذلك كان تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: فمن أصاب من ذلك شيئا، يعني من الذنوب التي تستوجب حدا، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، أي أقيم عليه الحد، فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ولهذا لا نجزم لأحد بأنه سيعذب في النار وأنه سيدخل النار نتيجة معصيته. نحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول كما قال النبي في الزنا والربا والقتل والغيبة والنميمة وجميع المعاصي، ونقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، ونقول لا يدخل الجنة نمام، ونقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ونقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولكن هل نقول بأن من أتى هذه المعاصي فإنه حتما سيدخل النار؟ أبدا، وإنما نوكل ذلك إلى الله تبارك وتعالى، نقول هو تحت المشيئة، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. هذا منهج أهل السنة والجماعة، خلافا لمنهج الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بأنه إذا مات على كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يكون مخلدا في النار، يدخل النار حتما ويكون مخلدا فيها ولا يخرج منها أبد الآبدين ولا زهر الداهرين. لكن أهل السنة والجماعة بخلاف هذا، في مرتكب الكبيرة يقولون هو إيه؟ تحت المشيئة، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك معصية من أعظم المعاصي، هو أعظم المعاصي، لا نقول من أعظم بل هو أعظم المعاصي على الإطلاق، لأن الله عز وجل لا يغفره. يعني واحد زنى 1000 مرة لا يبلغ من قال مدد يا بدوي. يعني اليوم مثلا وإحنا خرجنا من المسجد الآن يا أخوان، فرأينا رجلا، لا نقول يزني بامرأة، لا، رأينا رجلا يقبل امرأة علنا كده أمامنا، ماذا سنقول فيه؟ هذا رجل فاجر، هذا رجل عربيد، وتلك المرأة فاجرة، وستبقى صورة هذا الرجل أمامنا. والله لو تاب وصار من أهل المساجد سيبقى محفورا في قلوب الناس، هذا الذي فعل كذا وكذا في وضح النهار، وهي قبلة ليست زنا، يعني ما يقام عليه فيه الحد، إنما هي قبلة يعذر فيها وهو يأثم ويدعى للتوبة والاستغفار. لكن لو طلعنا من باب المسجد فقلنا واحد بيقول انت رايح فين بكرة؟ قال والله رايح طنطا. قال له شلا يا بدوي، شلا يا بدوي، مدد يا سيد. ها عادي جدا، ولا واحد ويمشي، شكرا، اتفضل، بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذا الرجل والله رجل طيب ما شاء الله، هذا الرجل هو اللي ركب طرمبة المسجد، مش بقى بنا مسجد، يعني لو ركب طرمبة المسجد يبقى كده هذا رجل رب، وهكذا. سبحان الله العظيم، لو دخل إمام دلوقتي علينا ليصلي بنا المغرب، هو دخل المغرب فرأى بنتا مارة فقال أنت جميل، ودخل يصلي، هل أنت جميل؟ والله ما نصلي وراك أبدا، كيف أصلي وراه هذا داخل المسجد يقول لبنت هذا الصلاة إيديت. لكن لو أم دخل المسجد وقال، ودخل المسجد بسم الله شلا يا أولياء الله، واخد بالك، وبعدين قال والنبي يا مؤذن، والنبي للحظة بس ما تقمش الصلاة لما توضى بس واجه، والنبي الله يبارك فيه، والنبي من حلف بغير الله فقد أشرك. الشرك الأصغر لكنه أعظم بكثير جدا من هذا الذي فعله قبل أن يدخل المسجد. فعظم عند الناس المعاصي، يعني في النكارة عليها، أما الشرك فقد استهان به الناس استهانة عظيمة جدا ولم يلتفت إليه الناس، مع أن معصية الشرك معصية لا تترك ذرة من مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك، بل إن الشرك إذا مات الإنسان عليه فلا يغفر له، لا يغفر إيه له، بنص القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفي حديث ابن مسعود في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار، قال ابن مسعود: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يبقى أعظم الموانع من الجنة الشرك، وأعظم الموانع من الخلود في النار التوحيد، التوحيد. ولهذا شوف الرجل الذي جاء به 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مد البصر، يعني كان فيه من الذنوب والخطايا، ولكن لما جاء بحسنات التوحيد طاشت الصحائف كلها، طاشت الصحائف كلها. لكن انظر إلى أبي طالب ماذا صنع، ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم موقفا قد يعجز كثير من الناس أن تقفه مع النبي لو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو مخلد في النار، بل نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبي طالب، وأنزل الله عز وجل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ومحيت مواقف أبي طالب، ليس له موقف طالما أنه أتى بسيئة الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قام على رأسه يناشده الله إلا قال: لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. فلما أبى أن يقولها وقال: على ملة عبد المطلب، وأراد أبو النبي أن يستغفر له، أنزل الله عز وجل قول: ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. ولهذا ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن ينذر نفسه في الدعوة إلى التوحيد، التوحيد والسنة والاتباع والاجتماع على السنة وغير ذلك، هذه أصول الدعوة يا أخوان، هذه أصول الدعوة التي ينبغي أن يتمحور حولها الداعي إذا صعد من برد، الداعي إذا كون يعني إذا درس الناس، الداعي إذا وعظ الناس. هذه هي المسألة الأولى، أن ننقذ أمتنا وأن ننقذ مجتمعنا من الشرك بالله الذي إذا مات الإنسان عليه دخل النار والعياذ بالله، دخل النار والعياذ بالله. نعم. فلهذا ابن عبد الوهاب نظر نفسه لهذه القضية، ونعم هذه القضية حتى رفع الله عز وجل قدره بهذه القضية، فسأل سؤالا قال: فما الجامع لعبادة الله تبارك وتعالى وحده؟ قلت، يقول ابن عبد الوهاب: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى، العبادة هي لها تعريفات عديدة عند العلماء، أجمع هذه التعريفات تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال: والعبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. ثاني، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. يبقى العبادة ضابطها ايه؟ انها اولا من قبل الشرع، لاننا لا نعلم محبوب الله الا من قبل النص، ولهذا لا يجوز للانسان ان يحدث عبادته من قبل نفسه. واحد مثلا يجلس يقول مثلا: انا ساصلي الظهر ستا، نقول هذه ليست عبادة، باطل هذه، لانها ليس عليها النص. واحد مثلا يسبح بدل يسبح 33 يسبح 56، نقول هذا ليس عبادة، هذه بدعة، العبادة لا تعرف إلا من قبل النص. هذا شيء عبادة، يبقى لابد أن يكون عليه إيه؟ عليه نص. ولهذا الموالد والاحتفالات وغير ذلك ولو بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه مردودة، لأن النبي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مقبول ولا مردود؟ فهو مردود. فلا ينبغي الإنسان بأن هو إيه؟ يستدل بالأدلة العامة، ولهذا حذر العلماء من الاستدلال بالأدلة العامة في الموارد الخاصة. انتبه، اكتب هذا السؤال: هل يجوز للإنسان أن يستدل بالدليل العام على المورد الخاص؟ بمعنى واحد قال: أنا سأسبح بعد الصلاة 66 بدلا من 33 أسبح 66 وأحمد 66 وأكبر 66، نقول له هذه بدعة ولا سنة؟ هذه بدعة. طيب سوف يحتج عليك فيقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يبقى الله أمر بذكر كثير، و33 أكثر ولا 66؟ 66 أكثر. يبقى هو معه الدليل ولا أنت اللي معك الدليل؟ أنت الذي معك الدليل. فلا يستدل بالدليل العام على المورد الخاص، المورد الخاص مورد توقيفي، مورد توقيفي، يبقى أتبع فيه النص، لا تأتي أنت تستدل بالمورد الإيه؟ بالمورد العام. بالمورد العام مثل ايه؟ الغاية تبرر الوسيلة. طب لو انا غايتي محمودة ولكن الوسيلة محرمة يبقى لا يشفع لك ذلك، مهما كانت غايتك محمودة فإنها لا تشفع لك إذا سلكت الوسيلة غير المشروعة. إذا سلكت الوسيلة إيه؟ غير المشروعة. واحد مثلا يقول لك أنا سأصافح النساء، ليه؟ لأن صراحة أنا شايف أنا رجل ملتحي، لو امرأة مدت يدي فقلت لها لا أنا لا أصافح النساء هتكره الإسلام وربما كذا، فأنا أرى ان تأليف قلب المرأة مش هي بقى اللي تمد يدها تصافحني، ده انا اللي امد يدي اليها ولا هاتي ايدك ابوسها كمان، واخد بالك؟ عشان ايه؟ احببها وابين لها. مثل الان مثلا ما قد اترخص، مثلا واحد يسألني مثلا عن خمر، يسألني عن شواطئ، يسألني عن ربا، يسألني عن كذا، اقول لا احنا ما فيش يعني حاجة ابدا نمنعها، ده بس اهم حاجة تبقى تمارس فين؟ في الداخل يعني كده، ما يبقاش على هذه، واخد بالك؟ ليه؟ لانه من باب تأليف قلوب الناس على الشريعة، ها؟ من باب تأليف قلوب الناس على الشريعة. فإذا سئلت أي مسألة الآن أقوم أحاول ألا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غايتي محمودة، أنا أريد أن أعبد الناس أولا وأريد أن أحكم الشريعة. حتى إذا حكمت الشريعة قلت له بقى تعالى لي بقى، لا مصافحة نساء ولا خمر ولا شواطئ، هتبقى ظلما. أنت عارف احنا بقى يعني خدناكم بس، لكن دلوقتي انتهى كل حاجة، الجواب اللي احنا كنا بنجيب عنه لا 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 انتهت المسألة خلاص الان. طيب هل هذا يقال؟ لا ما يقال، هذا لا يقال، ولكن الانسان يكون ايه؟ واضحا. فالغاية لا تبرر الوسيلة، فاذا كانت الغاية محمودة فلابد ان تكون الوسيلة كذلك محمودة. الغاية مشروعة يبقى الوسيلة مشروعة، لان الله جعل الغايات المشروعة وسائل مشروعة، فمن سلك الوسائل غير المشروعة فلا يشفع له الغايات المشروعة. وإلا ما من أحد لا يعني قط ربما وقع في المعصية إلا وله غاية مشروعة. الذين عبدوا الأوثان والأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الذين الآن يعبدون آل البيت قصدهم ماذا؟ قصدهم حب آل البيت. نحن نريد أن نظهر أعلام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول الغاية محمود. نقول الغاية محمودة ولكن الوسيلة إليها غير مشروعة. انتبه، هذه مسألة في غاية الأهمية. يبقى إذن لا نستدل، لو واحد مثلا استدل قال ها الله عز وجل يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربة، ويأتي هؤلاء آل بيتي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم، فصحيح هذا النبي قال ذلك. هل المورد الآن هنا هي القضية قضية بغض آل البيت محمد آل البيت، ولا القضية عبادة آل البيت؟ أنتم تعبدون آل البيت من دون الله، دعوتموهم من دون الله، وتوسلتم بهم عند الله سبحانه وتعالى، ونظرت لهم ولبحتنا، يبقى ده مش مورد الدليل الخاص. ايه مورد الدليل الخاص؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ايه مورد الدليل الخاص؟ لعن الله من ذبح لغير الله. ايه مورد الدليل الخاص؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه قاعدة سهلة ولكنها ذهبية، لانها ليست مسألة واحدة وانما هي مسائل الدين. ولهذا اذا ذكرت المورد الخاص فلا ينبغي ان يعترض عليك بالايه؟ بالدليل العام، فإن الدليل العام ما يعمل به في المورد الخاص. يجي واحد مثلا يقول لك أنا أصلي ستا ثم آتي أقول له هذه صلاة باطلة، يقول لي أقول لي أنك زدت عن هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال إزاي؟ النبي يقول إنك لن تسجد سجدة حتى كذا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكذا، ويأتي بأدلة عامة في الصلاة. هذه نقول باطلة لأن المورد غير، زي ما احنا ناقشنا من قبل مسألة التفجير، فلا تأتي أنت تقول لي مثلا قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد مع أول قطرة. ده كلام كويس جدا، بس هذا الأدلة العامة، احنا في المورد الخاص الآن. هل يجوز لإنسان أن يقتل نفسه أم لا؟ يبقى احنا نريد دليلا يقول اقتل نفسك تكن شهيدا. ها؟ سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت نفسي بالسيف لكذا، فقال النبي نعم ما فعل. يبقى احنا عايزين مورد خاص. انتبه لهذه القاعدة، من أنفع القواعد على الإطلاق، من أنفع القواعد، أن الأدلة العامة لا يستدل بها على الموارد الإيه؟ لهذا لما جاء مثلا أهل العلم السلف قلوب لما تكلموا في الجرح والتعديل فلان ضل فلان كذاب فلان لا يؤخذ حديثه فلان كذا، فجئت أنت تقول هذا لا يجوز. ليه؟ قال تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغيبة. قالوا يا رسول الله أرأيت إن قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. نقول هذا مورد عام مش مورد خاص، إنما المورد الخاص ما هو الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا من يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. المورد الخاص إذا له بئس أخو العشير. المورد الخاص إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما فيني ولدي. المورد الخاص إنكشي أسامة، أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما أسامة فصعلوق وأما معاوية فصعلوق لا مال له. هذا المورد الخاص. يبقى المورد الخاص غير الدليل العام، ولهذا لا ينبغي لك أن تستدل بالمورد الإيه بالدليل العام على المورد الخاص. وعليه فإن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا عرفت من قبل الشارع، من قبل الشارع. أذن المؤذن بصيغة مشروعة. لو أنا زدت قلت أشهد أن لا إله إلا الله خمس مرات أؤكد، أو أشهد أن محمد رسول الله سبع مرات، أو بدلا من أقول حي على الصلاة مرتين أقولها عشرة وأقول أنا أؤكد دعوة الناس، أقول أنت مبتدع. لو قلت أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أنت مبتدع، ما علم النبي الأمة أن تؤذن بسيدنا. فإن قلت لا ده في مورد عام ألا وهو تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، يبقى كيف تمنعنا؟ اتقوا الله في الناس بقى، حتى النبي مش عايزين تقولوا سيدنا النبي، حتى النبي يا رجل اتقوا الله. انتوا ايه مذهب سادس ولا مذهب عاشر ولا انتوا جايين منين؟ حتى النبي ما نقولش سيد. حتى النبي ما نقولش سيد في مورده الخاص، لان السيد علمنا ان نسوده في الشريعة وان نسير معه. ان العبد اذا خالف سيده كان عبدا ابقا، واننا لن نخالف سيدنا. فان سيدنا قال أشهد أن محمد رسول الله، وإن سيدنا قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في التشهد. يبقى سيدنا لنكون بالنسبة له آبقين، إنما نكون مطيعين ملتزمين متسننين، نقول الخير كله فيما جاء به. وإلا فلو ادعيت أن هذا هو الخير لكان هذا استدراكا على الشريعة، استدراكا على النبي صلى الله عليه وسلم. فات النبي أن يعلم بلالا، قل يا بلال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لكن حينما تأتي إلى المورد العام، هل محمد سيد البشرية سيد الأمة؟ نقول وسيد البشرية، هو أفضل الأنبياء والمرسلين، هو سيد ولد آدم ولا فخر. الناس يأتونه يوم القيامة ليشفع لهم، صاحب لواء الحمد، صاحب شفاعة الكبرى، لا يدخل الجنة أحد قبله. ماشي قل ما شئت، لكن عندما نأتي المورد الخاص نقول لا. إذن العبادة لا تعرفوا إلا أن تكون من قبل الشر. وعليه لو طبقنا هذه القاعدة مختصرة جدا، قاعدة مختصرة وسهلة واضحة، لو كان هذا لما وجدت بدعة على وجه الأرض أبدا. لحد يحتفل بمولد النبي، ولا يحتفل بسبعة وعشرين، ولا يحتفل بخمستاشر شعبان، ولا أي حج خالص. ليه؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يكفي هذا. ورد عن رسول الله؟ لا لم يرد. بس أصلي إحنا لازم الناس بتحتفل بأعياد ميلادها، وإحنا زي ما نحتفلش بمولد النبي. بقى النبي صلى الله عليه وسلم ما نخليش يوم له يوم زي الممثلة الفلانية، ده بيحتفل والفنان والممثلة ولاعب الكرة وكذا، ألا نحتفل بالنبي؟ كل الكلام ده لا يصلح. تعظيم النبي باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، تعظيم النبي بالإيه؟ بالاتباع. يبقى إذن العبادة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. ولا يحب الله إلا ما شرع الله. ماذا يحب؟ يحب ما شرع. أما ما لا يكون مشروعا ويكون خارج المشروع فإن الله يبغضه ويمقته ويبطله، ولا يقبل له عز وجل من عبد صرفا ولا عدلا إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من الأقوال والأعمال، فالعبادة إما قولية وإما بدنية وإما بدنية وإما مالية، هذه عبادات. القلب له عبادات من إنابة وتوكل وخوف ورجاء، والبدن له عبادات من صلاة وحج وجهاد وكذا، والمال له عبادات مثل الزكاة والصدقة وغير ذلك، فأنت عبد بمالك، أنت عبد بقلبك، أنت عبد بقولك، أنت عبد ببدنك، كل هذا أنت عبد لله عز وجل، بكل شريحة من جوارحك أنت عبد لله. فلله عبودية في العينين، ولله عبودية في السمع، ولله عبودية في اليدين، ولله عبودية في الرجلين، ولله عبودية في الفرج، ولله عبودية في البطن، ولله عبودية في القلب، في كل شيء لك عبودية، وله نصيب ما من عضو إلى وله نصيب وحظ من عبودية الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في حديث أبو هريرة عند البخاري في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: فإذا أحببته، يعني أحببت ولي، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. طب إزاي يكون الله بصري وسمعي وكذا؟ يفسر ذلك الرواية الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر، كنت سمعه أي وفقته في سمعه، فلا يسمع إلا بي، إلا ما يرضيني. ترى واحد تراه إذا سمع غناء وكأن الدنيا ضاقت به، فلو فلو فلو. أما الثاني إذا سمع غناء سبل عينيه ومد رجليه وعاش في خياله وسبح معها، فإن سألته ما حكم الغناء قال: حلال، وأنا عن نفسي أسمع فلانة أو أسمع إيه أو أسمع فلانة. طيب، فهو اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من الأعمال الظاهرة والباطنة أي من أعمال القلب وأعمال الجوارح وكذا، مع كمال الحب وكمال الإيه الذل. أنا أعبد محبا العبادة لله لأنه مستحق لها، وأيضا عندي ذل وافتقار، فمهما عبدت ربي سبحانه وتعالى فأنا القائل: سبحانك ما عبدتك حق عبادتك. فلن يعبد الله عز وجل أكثر منا، يعني أحد أكثر من الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ومع ذلك قال الله عز وجل عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن ما الجامع لعبادة الله وحده؟ قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأعظم الأوامر التوحيد، وأعظم النواهي الشرك. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة أيضا: وأعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الإيه الشرك. ثم قال: فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تعالى؟ إيه العبادات التي لا تصلح؟ مثل العبادات التي لا تصلح إلا لله، وأن من أتى بها كان مشركا. الضابط عندنا ما هو يا إخواني؟ أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله، وأنه من أشرك مع الله أحدا فيما يختص به فهو مشرك. ولهذا كان الشرك ما هو؟ الشرك دعوة غيره معه. عباد لله لا يجوز صرفه لغير الله. الآن يصلح أن واحد يقول: نويت أصلي للبدوي؟ الجواب لا. طيب فلماذا صح النذر؟ ولماذا صح الذبح؟ ولماذا صح الدعاء؟ ولماذا صح الطواف؟ لا يجوز هذا، كما أنه لا تصح الصلاة فلا يصح شيء من هذه العبادات. فإن قيل فمنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى، قلت: من أنواعها الدعاء، هذا واحد، الاستعانة اثنين، الاستغاثة ثلاثة، ذبح القربان أربعة، النذر خمسة، الخوف ستة، الرجاء سبعة، التوكل ثمانية، الإنابة تسعة، المحبة عشرة، الخشية إحدى عشرة، الرغبة اثنتا عشرة، الرهبة ثلاثة عشر، التأله، الركوع، السجود، الخشوع، التذلل، التعظيم، الذي هو من خصائص الإلهية. كل ذلك عبادات لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغير الله. لو نلاحظ الدعاء، الاستعانة، نجد العبادات القولية، نجد العبادات القلبية، نجد العبادات، كل هذا لا، البدنية، كل هذا لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. الدعاء، العبادة الأولى الإيه؟ الدعاء. هذا الدعاء يعني دعاء الله سبحانه وتعالى، فتقول: يا الله أعطيني، يا الله ارزقني. هذا الدعاء على قسمين، اكتب هذه الأشياء عشان إيه يكون عندك هذه التقسيمات. الدعاء على إيه؟ على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء إيه؟ عباد أو دعاء ثناء، دعاء مسألة، وهو الدعاء المصدر: يا الله، يا ربي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا دعاء مسألة. رب إني مسري الضر أنت أرحم الراحمين، هذا دعاء مسألة. كل دعاء مصدر ب يا الله يا رب هذا اسمه دعاء مسألة. وهذا الدعاء يكون لله سبحانه وتعالى إذا قصد به التعبد، وكان فيما لا يقدر عليه إلا الله. يا الله اشف ولدي، ما يقال لأحد قط اشف ولدي، ولا للرسول ولا للرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقال لأحد قط اشفيه ولدي، هذا دعاء. يا الله فرج كربي، هذا يكون لله سبحانه وتعالى. لكن إن دعوت غير الله فيما يقدر عليه وكان حيا حاضرا فلا بأس. إذا قلت يا فلان أعطني مبلغ من المال، فقد دعوت، قلت وطلبت منه وسألته، لكن هذا السؤال ليس عبادة، إنما هذا السؤال أمر دنيوي فيما يقدر عليه وهو حي حاضر. لكنك لو ذهبت أيضا إلى قبر ميت وقلت له يا بدوي عاوز 500 جنيه، يبقى هذا شرك. ما تقولش بقى أصلا ما قلتلوش اشفي ولدي، لا، لأنه الآن البدوي لا يقدر على هذا، البدوي ميت. أو لو قلت لحاضر، أنا الآن مثلا حي ورجل حي في القاهرة، فقلت مثلا أعطيني 1000 جنيه أو كذا، هذا لا يجوز أيضا، وهذا شرك لأنه غير موجود حتى ولو كان يقدر عليه إذا كان موجودا. يبقى دعاء المسألة ما هو يا أخواني؟ دعاء المسألة مصدر بيا رب، يا الله، يا كذا، إن كان على وجه العبادة والطاعة فهو لله سبحانه وتعالى فيما إذا كان لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كان لغير الله سبحانه وتعالى وكان طلبا دنيويا في من حي قادر على ذلك، حي حاضر قادر على ذلك، فلا بأس. كان تطلب من واحد مالا أو تطلب من واحد أن يعينك على شيء أو كذا، فهذا لا بأس به، هذا دعاء الإيه؟ دعاء المسألة، دعاء المسألة. ومثاله ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومثاله: ربنا إننا سمعنا منادين ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، إلى آخر ذلك من الأدعية. الدعاء الثاني أو النوع الثاني هو دعاء العبادة، دعاء الإيه؟ العبادة. وهذا الدعاء المراد منه أنك تتعبد الله سبحانه وتعالى بجميع العبادات المشروعة. تعبدك لله بجميع العبادات المشروعة نوع دعاء. كيف؟ لأنك تضمر الدعاء فيها. فما صليت ولا صمت ولا زكيت ولا حججت ولا فعلت طاعة إلا وأنت ترجو ثوابها من الله سبحانه وتعالى، فكأنك قلت إيه؟ يا الله أعطني كذا، فما فعلت طاعة إلا طلبا للثواب وخوفا من العقاب، كأنك تقول يا رب تقبل ذلك مني وأجرني على ذلك. فمجرد الطاعة دعاء. دليل ذلك ما جاء أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا إيه؟ أذكرك وأدعوك به. يبقى طلب موسى يا إخوان طلبين: الأول ذكر ودعاء. فقال يا موسى: قل لا إله إلا الله. طيب لا إله إلا الله ذكر واضح، أين الدعاء؟ ضمنا، يعني إذن أنت ما قلت ذلك إلا طلبا للثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، كأنك تقول يا رب. فحينما تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أنت تفعل هذا ليه؟ طلبا للثواب، كأنك تقول اللهم أثبني على ذلك. يبقى كل عبادة هي في الحقيقة دعاء لله سبحانه وتعالى. يبقى هذا اسمه ايه يا اخواني؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني، الدليل على ان العبادة دعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دعائي عن عبادتي. خلاص، يبقى سمى الدعاء ايه؟ عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء ايه؟ هو العبادة. فلما اعتزله واعتزلكم وما تدعون من دون الله، ما تدعون من دون الله، وادعوا ربي عسى ان اكون بدعاء ربي شقي، فلما اعتزلهم وما يعبدون ما قالش هما يدعون. فدل هذا على أن العبادة هي الدعاء، والدعاء هو الإيه؟ العبادة. فإذا دعاء المسألة عبادة، ودعاء العبادة مسألة، كذلك تتضمن مسألتان. يبقى الدعاء على قسمين. النوع الثاني بقى ده لا يجوز صرفه لغير الله ولا يطلب من غير الله سبحانه وتعالى، إنما المسألة ممكن أسأل غير الله إذا كان حاضرا موجودا فيما يقدر عليه. يبقى قال فمن أنواع العبادة الدعاء، وده أعظم أنواع الإيه؟ العبادة الدعاء. ولهذا لو يسأل واحد إذا مات أبوه أو ماتت أمه ما هي أنفع الأعمال التي ما هي أنفع الأعمال التي نقوم بها وأن يعني نقدمها إلى الموتى إلى أبي أو إلى أمي، نقول أنفع العبادات التي لا خلاف فيها بين أهل العلم الدعاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والنبي أيضا قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا، وكان النبي قد أتى أهل أحد فدعا لهم الدعاء الدعاء، وقال استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت، فإنه الآن يسأل. النبي ما صلى الله عليه وسلم ما قال يعني بأننا مثلا نفعل كيت وكيت من الأنواع الأخرى، وإنما دل على هذا. لكن لما سئل عن الصدقة جوزها، ولما سمع من يقول لبيك اللهم حجا عن شبرمة جوزه، وهكذا. هذه عبادات جائزة، لكن لو نسأل نقول ما أسرع شيء وما أفضل شيء يصل الميت ما لا يكلفك شيئا ألا وهو الدعاء. الدعاء أفضل من الصدقة، الدعاء أفضل من الذبح، الدعاء أفضل من أي شيء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ها قال أو ولد صالح يتصدق ولا يقرأ القرآن ولا يدعو، يدعو إيه؟ يدعو له. مع جواز هذه العبادات الواردة بالنص زي الصدقة وزي الحج وزي العمرة، لكن مع ذلك نقول الأفضل للإنسان أن يقتصر على الإيه؟ أدعو. وبعدين الدعاء أسهل عبادة، أنا عشان مثلا أذبح عجل الوزوع على الفقراء لأمي يمكن أذبح في العمر كله عجل ولا حتى كل سنة عجل ولا كذا، أما الدعاء هذا متكرر في صلاة أدعو، في سجودي أدعو، وأنا أمشي أدعو، وأنا أريد النوم أدعو، وهكذا مع كل طاعة أدعو لأمي أدعو لأبي أدعو لأخي أدعو لأختي لزوجي وهكذا. فالدعاء أيسر ما يكون وأفضل ما يكون، ده الدعاء. طيب ولهذا طلب المدد من ودعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك مخرج من الملة. اللي يقول يا بدوي اعطيني هذا خرج من ملة الإسلام، لا يدعى غير الله سبحانه وتعالى. بل لو قال يا رسول الله مش بدوي احسن حد يفكر احنا بيننا وبين بدوي مثلا يعني حاجة، واخد بالك؟ لا احنا لو نقول يا رسول الله، لو قال يا رسول الله ها اعطيني كذا كذا، هذا يخرج، هذا شرك اكبر يخرج من ملة الايه، من ملة الإسلام. طيب ومن العبادات ايضا الاستعانة، ومن العبادات الاستعانة. قال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك إيه وإياك نستعين، وقال صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فدل هذا على أن الاستعانة عبادة، الاستعانة عبادة. طيب هذه الاستعانة على قسمين، استعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه الاستعانة لا تكون إلا من الله، ومن سأل أو استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يكون مشركا، فإنه يكون مشركا. أما الذي يستعين بالمخلوق وده نوع الثاني فيما يقدر عليه، وقلت له واحد مثلا إيدك معايا شيل معايا كذا، والله هات كذا ودي كذا، فهل يستعان بمخلوق فيما يقدر عليه؟ إذا كان استعان بمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس ولا حرج بذلك، وليس هذا من الشرك، وليس هذا من الايه، من الشرك. النبي استعان بعبد الله بن أريقط، والنبي استعان بمن يسقي، من يطبخ، من يعين له مثلا كذا، يهيئ له دابته، كل هذا طالما استعان بمخلوق فيما يقدر عليه هذا ليس من الشرك بالله. يبقى ضابط الاستعانة الشركية ايه يا اخوان؟ هو انك تستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه ايه الا الله سبحانه وتعالى. طيب الاستعانه معناها طلب العون، ودايما الالف والسين والتاء معناها الطلب، طلب العون طلب كذا، هذه معناها الايه، هذا معنى الاستعان. الاستغاثة يبقى طلب الغوث، الاستعاذة يبقى طلب العوى، وهكذا. يبقى الألف والسين والتاء ده معناها الطلب. طيب الاستعانة أنواع، اكتب. النوع الأول الاستعانة بالله، الاستعانة بالله، وهذا كمال التوحيد، أن تستعين بالله عز وجل. ولهذا كان أرفع المقامات إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة عبادة إلا أنها كررت من باب ذكر الخاص بعد العام لأهميتها، كأنك تقول يا ربي أنا أعبدك بما شرعت، ولكن لا حول ولا قوة لي إلا بك، فأنا أستعين بك على أداء ما تحب وترضى. إياك أعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، لأننا لا نقوى على العبادة إلا بالاستعانة. ولهذا المؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، دعانا إلى الصلاة، ماذا نقول نحن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن إذا قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، أكرر وراء، لماذا لا أكرر؟ لماذا لا أقول في الشهادتين لا حول ولا قوة إلا بالله، أقول في الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لماذا؟
ها؟ لابد أن أتي بها.
هو الذي وفقنا.
طيب ما هو الذي وفقني للشهادتين؟
لا نقوى عليه إلا بالعون.
طيب إيه؟
هو يتكلم عن الشهادة.
في نص.
المؤذن يشهد لنفسه،
انا
اقول انا اشهد
انا ايضا. نقول هذا مقام التقرير والاقرار، الشهاده دي مقام ايه؟ اقرار. فانا اقر اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. لكن الصلاه مقام ايه؟ عمل، اداء. فلا استطيع ان اتحول المكان الى المسجد الا بحول الله عز وجل وقوته. واحد يتمنى في المسجد، وكذلك لا تستطيع، ممكن واحد في المسجد كده ولا يصلي سنن ولا يلتفت، ومثلا قد لا يقوى على الصلاه بخشوعها وادائها واركانها وكمالها وتمامها. ولهذا اقول لا حول ولا قوه ايه الا بالله، لان المطلوب مني الان عمل وليس اقرار فقط. الشهادتين اقرار، لكن الصلاه عمل. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. يبقى أول شيء من أنواع الاستعانة الاستعانة بالله، وهذا متضمن لكمال التوحيد لله سبحانه وتعالى، ومعنى أنني أفوض أمري إلى الله وألجأ إلى الله سبحانه وتعالى مستعينا به. ولهذا كما قلنا أعظم مقام إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. طيب اثنين، الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه. فهذه على قسمين، استعانة في أمر مشروع وهذا مشروع، اثنين استعانة في أمر ممنوع وهذا غير مشروع. تستعين به على معصية حرام، وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. تستعين به على أداء طاعة، هذا مشروع حلال جزاك الله خير. يبقى الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه على قسمين، استعانة به في أمر مشروع واستعانة به في أمر ممنوع. في المشروع مشروع وفي الممنوع ممنوع، حرام كما قال سبحانه وتعاونوا على الإثم والإيه والعدو. ولهذا لا تعن أحدا على معصية ولو كان أخاك أو أباك. لو قال لك أبوك يا ابني روح لهات علبة سجاير من الدكان، راجل مثلا، وده بتحصل كتير الإخوة بيستفتوا عنها، يكون الأب مثلا بقى عنده 80 سنة ويعني لسه بيسبرز بقى، فيقول له يا ابني روح هات علبة سجاير، الواد هيقول له إيه؟ الواد نفسه يعني يبر أباه وبيقبل راسه وبيديله فلوس، واخد بالك؟ ولكن الأب خلاص هو عايز يقول له يا أبي ما ينفعش، ده حرام وده لا يجوز وده كذا، يغضب عليه. هل بقى إذا غضب عليه يروح بقى يجيب الدخان ويقول لك دي قاعدة مصالح ومفاسد، وأصل دفع أكبر المفسدتين بارتكاب مش عارف أخف المفسدتين، ونقارن بقى بين عقوق الوالدين وبين الدخان؟ لا هلا عقوق الوالدين أعلى، يبقى ناخد المعصية الصغرى ديت في الكلام بقى اللي هو الفتكة ده. لا مفيش، الفتكة ما تنفعش، الفتكة في الدين ما تنفعش، الفتكة دي لا. خلاص احنا عندنا النص، نقول له يا ابي لا ده ما ينفعش يا ابي، اقبل راسك يا ابي، اقبل رجليك يا ابي، لا تفعل هذا، انت تضر نفسك، لعلك تلقى الله بهذه المعصيه. والله بقى ان هو ارسل غيري ولا ذهب او غضب فلا عبره بغضبه، لان النبي قال انما الطاعه فين؟ في المعروف، وقال لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. نعم أنا لك عند الصحبة بالخير، ومن الخير ألا أضرك، ومن الخير ألا أعينك على معصية. هذا ليس برا بالوالدين، وإنما هو عقوق للوالدين، ولهذا الذي يعين أباه على المعصية أكبر العاقين له، إنما الذي يمنعه هذا أكبر البارين إيه به. طيب الأمر الثالث الاستعانة بالمخلوق، بمخلوق حي حاضر غير قادر، استعانة بمخلوق حي حاضر غير إيه غير قادر، غير قادر لعجز، يعني مثلا أقول يعين علي فمش قادر، فهذا أمر لا طائل من ورائه، لكن لا شرك ولا شيء. ما أقول عين علي، خلي بالك في غير قادر على قسمين، غير قادر لكون أي بشر لا يقدر على ذلك، كان أقول اشفي لي ابني، تعال اشفي ابني، تعال مثلا ارفع كربة، لا، لأن هذا لا يكون إلا في يد الله سبحانه وتعالى، هو غير قادر مع أنه حي موجود، غير قادر لكون ذلك من خصوصيات الله عز وجل. إنما لو القسم الثاني باستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر لعجز فيه، لكن في غيره الكمال، لو وجد واحد ضعيف أو له عين على يديه، هذا لا طائل من ورائه، ولكن ليس شركا ولا معصية ولا شيء. طب الدين مثلا 100 جنيه، هو فقير غير قادر يدين 100 جنيه، لكن غيره إذا قدر يعطين، وغيره إذا قدر يحمل علي، يبقى غير قادر دي أخوان لها تفسيران. ها من يقول غير قادر لها تفسيران؟ ها إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله ده شرك، يقدر عليه المخلوق ولكن هو عجز لا يكون إيه، لا يكون شركا. طيب يبقى عرفنا الاستعانة وأنواع الاستعانة. قال والاستغاثة، والاستغاثة والاستغاثة أيضا عبادة وطاعة، وهي طلب الإيه، طلب الإغاثة، طلب الإغاثة، زي ما قلنا الألف والسين والتاء في اللغة العربي معناها الطلب، الاستغاثة يعني طلب الإيه، طلب الإغاثة. والاستغاثة عبادة، قال سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم، والاستغاثة إنما تكون في الشدة، لما تقع في الشدة في كرب تستغيث، خد بالك، غير تستعين غير تستعيل. فالاستعاذة تكون من شر يتوقع، ده استعاذة، استغاثة من شدة حصلت، فكل منهما طلب، استعاذة تطلب العوض وتطلب الحفظ من شيء لم يقع بعد، أعوذ بالله من البخل، من الجبن، من الفقر، من، لكن استغاثة تستغيث من شيء حصل ففيه شدة، كما قال سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب إيه، فاستجاب لكم. طيب هذه الاستغاثة أقسام، القسم الأول استغاثة بالله، وهذه توحيد خالص، كما قال سبحانه إذ تستغيثون ربكم. طيب والنوع الثاني استغاثة بالأموات والأحياء، بالأموات أو بالأحياء الحاضرين لكن غير قادرين فيما يختص به الله عز وجل، أنا مثلا والدي يموت، أو أقول يا فلان يا طبيب أغثني أغثني، لا تجعل أبي يموت، هذا شرك، لأنه لا يملك أي أحد هذا أبدا على الإطلاق، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن إيه لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، ما أحد يستطيع أن إيه أن يرجعها. طيب القسم الثالث استغاثة بأحياء حاضرين قادرين على ما يستغاث به، فهذا أمر إيه، هذا أمر إن كان أيضا على يعني طاعة فنعم لا بأس، وإن كان على معصية فلا يجوز. هذا بالنسبة لأقسام الاستغاثة. قال أيضا ومن أنواع العبادة ذبح القربان، الذبح عبادة، نعم عبادة، قال سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر، والذبح على قسمين، القسم الأول ذبح مباح كان يذبح الواحد ليأكل هو وأولاده وكذا، هذا مباح، هذا ذبح إيه؟ مباح. والنوع الثاني ذبح قربة وطاعة، وهذا أتوقف فيه على النص، فيكون قربة وطاعة إذا كان لله، كذبح الأضحية هذا لله، كذبح الهدي هذا لله، كذبح العقيقة هذا لله، كذبح شيء وزوع الفقراء المسكين هذا لله، اسمه ذبح إيه؟ طاعة. فإذا كان ذبح لله عز وجل فهو توحيد. طيب إذا ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، ذبح الأموات، فهذا شرك يخرج من ملة الإسلام، وليس في الذبح أكبر ولا أصغر، وخذ بالك لا أكبر ولا إيه ولا أصغر، يعني شرك أكبر أو أصغر، إنما هو شرك إذا كان لغير الله فهذا ممنوع. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: كان قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه إيه شيئا، فلما مر رجل قالوا: قرب شيئا. قال: ما عندي ما أقربه. قرب ولا قتلناك يعني. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا، أي حاجة، المهم أنك تثبت إيه ولاءك، تثبت ولاءك فقط. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فدخل النار. والثاني قالوا: قرب. قال: ما كنت أقرب لغير الله. فقتلوا فدخل الإيه الجنة. هذا في ذباب، فما بالك في كبش، في بعير، في بقرة، في كذا. طيب، وأيضا لتجديد الشارع في ذلك نهى النبي أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فقد جاء أيضا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، أنحر إبلا بمكان معين. فقال صلى الله عليه وسلم: كان فيها وثنا يعبد؟ أكان فيها كذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فأوفي بإيه بنذرك. يبقى هذا ذبح أيضا يكون إيه، يكون شركا، فلا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى، هذا ذبح القربان. طيب، قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والنذر، أي والنذر أيضا عبادة. ومما دل على أن النذر عبادة قال الله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أيضا في القرآن: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا إيه فلا يعصه. وهذا النذر ورد النهي عنه مع كونه طاعة، لكن ورد النهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به إيه من البخيل، وإنه لا يرد من قضاء الله شيء. ولهذا لا يشرع للإنسان أن يقول: إن شاء الله ولدي لأذبحن مثلا بعيرا أوزعه على الفقراء، ما ينبغي هذا. ولكن إن قال هذا وجب عليه الوفاء، وعليه فالله عز وجل مدح إيه الموفين بالنذر، فقال سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر، مدح الله عز وجل الموفين. أما عقد النذر أولا فهذا عقد يكره، بل بعض أهل العلم رأى تحريمه إذا كان مشروطا، لأن هذا فيه سوء أدب مع الله، وفيه أيضا بيان الزهد في العبادة، كأنك تقول: يا ربي أنا لن أذبح إلا إذا شفيت ولدي، إن شفيت ولدي ذبحت لك. يا ربي أنا لن أصلي، لن أقرأ القرآن، لن أفعل كذا حتى تحقق لي كذا وكذا. وهذا غلط ولا يجوز، بل ينبغي على الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى من غير إيه، من غير أن يكون هناك يعني نوع إلزام أو نوع مصلحة. طيب، طب لماذا كان النذر ممنوعا حتى في الطاعة يا أخوان؟ لماذا؟ طبعا احنا قلنا نفرق بين ايه، بين كون النذر يجب الوفاء به اذا كان طاعة، وبين كون اصله ايه منهيا عنه. طيب لماذا؟ قالوا: لان النذر
فيه اشتراك،
فيه اشتراك، الزام للنفس بعبادة لم يلزمك الله عز وجل بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخشى ألا يقوى الإنسان عليه فيشدد على نفسه، لأن الله إنما أوجب عليك واجبات، إنما هذه الواجبات بما يكون في مقدورك وبما ينفعك وبما يكون في استطاعتك. ولهذا تجد الذين ينذرون، يعني واحد امرأة مثلا ابنها يموت وكذا، فمش مشكلة قلت لها مثلا يعني نرجع ابنك يشفى وكذا، تقول ابني يشفى وخذوا بيتي. فلهذا تجد النذر بقى في اللحظة دي، يا رب يا رب إذا شفيت ابني يا رب يا رب إذا أم بالسلامة، أنا عندي بقرة اذبحها لله. ما هو يا ابنها يا البقرة، يبقى هيبقى ايه ابنه. او بقى ما ابن ربنا يشفيه بقى ويرجع، واخد بالك، والحمد لله انكشفت الغمة وبقى تمام، والولد بقى بدأ يلعب وبتاع، عايزين البقرة نذبح بقى البقرة. طبعا البقرة يا شيخ ينفع أصلية، والله العظيم ده احنا ما عندنا الا هي، ده هي اللي احنا بنبيع من وراها اللبن، ده هي. طب ينفع يا شيخ نخليها مثلا خروف؟ طب ينفع يا شيخ مش عارف ايه؟ طب ينفع؟ ما هو ما احنا يبدأ الانسان ايه زي اللي ينذر ان يصوم ايضا 6 ايام من شوال، والذي ينذر كذا دائما هؤلاء يعودون في نذرهم وكذا. ولهذا فان الشارع كره من اجل هذا الامر، يعني العلل كثيرة، منها ان الانسان قد لا يقوى على الوفاء، منها ان هذا الزام لنفسه بما لم يلزمه به الشارع. طيب ايه يستغرب فيه بخيل، يعني رجل اصلا ما ينفق الا اذا نذر، هذا بخيل، هذا بخيل، هذا الذي لا يذبح الا بالنذر ولا يتصدق الا بالنذر، هذا رجل بخيل. والاصل ان الانسان يعني يخرج الصدقات ولو من غير ايه نذر، ولهذا يمنع الانسان النذر مطلقا، لكن ان وقع في نذر فاما ان يكون في طاعه فيجب الوفاء به، واما ان يكون في معصيه فلا يجوز الوفاء به. نعم.
افعل العباده ثم اتوسل بها الى الله، يعني مثلا ايه انا كنت ابني
مريض، ما في اشكال،
ابني مريض اذبح البقره واقول اللهم بحق فعلي هذا
إشكال. لكن انت تذبح من اجل يعني شفاء الولد؟
انا ذبحت قربة الى الله.
ايوه بس قربة يعني من اجل الولد؟
لا انا يعني مثلا ايه تصدقت بصدقه ليس الى الله اولا،
لكن لا تعلق لها بالولد،
ثم قلت اللهم بفعلي هذا.
عموما التوسل بالعباده والطاعه من أجل كشف الكرب وإزالة الهم لا بأس به، بل هو أصلا من عمل الصالحين. يعني مثلا أنا حفظت القرآن فقلت يا رب اللهم بحبسي نفسي عليه على القرآن حتى حفظته يا رب، اللهم بحرصي على هذا وحفظي لهذا، اللهم اشفي ولدي، اللهم كذا، لا بأس. اللهم بمثلا قيام الليل، اللهم بكذا، لا بأس. التوسل بالأعمال الصالحة. قال سبحانه وتعالى ربنا إننا سمعنا منادين ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فبإيماننا، هذا يبقى ربنا فاغفر لنا، يبقى أنا بتوسل بالإيه بالعبادة. وكحديث أصحاب الغار الثلاثة فلهم توسلوا بأعمالهم، توسلوا بأعمالهم الصالحة، فلا توسل بالعمل. لكن السؤال بقى أنك أنت مثلا تفعل طاعة من أجل ولدك، تفعل طاعة وبعدين تقول اللهم بطاعة هذه التي فعلتها اشفي ولدي، خد بالك، هذا جائز وكل شيء، ولكنه دون المسنون الإنسان. ولهذا مسألة دوا مرضكم بالصدقة طبعا حديث ضعيف، وأيضا اعطاء الصدقة من أجل أن يشفى الولد هذا رتبة قليلة، هذا رتبة قليلة. والأصل أن الإنسان يسأل الله عز وجل شفاء ولده، وأما العبادة فيجعل العبادة خالصة لله عز وجل، يتوسل بعبادة كانت عنده لا بأس، هذا شيء طيب. والتوسل بالطاعة هذا مسلك الأنبياء و المرسلين ومسلك الصالحين. نعم. قال والخوف، أي الخوف من العبادات، والخوف عبادة قلبية يخاف الإنسان ربه سبحانه وتعالى، وهو انفعال، والخوف يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، هذا هو الخوف، هو من أعمال القلوب وعبادة إيه، وهو عبادة قلبية. والمراد طبعا بالخوف الذي هو عبادة هو خوف العبادة، أن يخاف الإنسان ربه سبحانه وتعالى. هذا الخوف على ثلاثة أقسام، الخوف على ثلاثة أقسام. القسم الأول خوف طبيعي، خوف طبيعي، كان يخاف الإنسان من أسد، من ظالم، من غاشم، من كذا، فمن ظلام إلى آخره، هذا خوف طبيعي لا يأتي من إنسان عليه، كما قال سبحانه وتعالى فخرج منها إيه؟ خائفا يترقب. وقال موسى عليه السلام وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني من فرعون، قال إنني معكم أسمع وأرى. الخوف الثاني أو نوع الثاني هو خوف العباد، وهو أنه يخاف الله سبحانه وتعالى، فإن خاف غير الله عز وجل تعبدا فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة. يخاف فيما لا يخاف منه إلا الله سبحانه وتعالى، يخاف أن مثلا إذا خالف في شيء أو كذا أن يضر ولده وأن كذا، مثل ما يقول مثلا واحد إيه أنا لن أتكلم في البدوي ولا العايز يروح يروح اللي مش عايز يروح يروحش، لأن لا. وإذا بيسمى النوع الثالث أيضا وهو خوف السر، أن يخاف من أصحاب القبور أن ينالوه بشيء. خوف العبادة إنه يتعبد بالخوف لغير الله، وخذا يتعبد بالخوف لغير الله. يعني الفرق بين خوف العبادة وخوف السر، خوف العبادة خوف العبادة يتعبد لغير الله عز وجل بخوف فتقع رهبته فيه وتعظيمه في قلبه. خوف السر وهو أن يتعبد وهو أن يخاف من صاحب القبر أن يمسه بشيء فيقول عنده سر، إذا أنا قلت مثلا فيه كذا وكذا يبقى هاي ينالني ضرر في أولادي في بدني في صحتي في عافيتي في مالي في غير ذلك من هذا الشيء. كذلك الخوف من الساحر، أي خوف من المخلوق أن يضره بشيء لا يقدر عليه، هذا خوف السر وهو شرك بالله رب العالمين. اللي احنا بقى بنسميه كان يعني الناس يسمونه ولا يزال بعضهم يسميه اللي هو ايه اللي يقول لك مثلا فلان ده له سر باتع. سر باتع يعني لما مثلا واحد تكلم فيه قال يا عم سيبك ده كلام فاضي انت رايح البدوي ايه وبتاع، راح ايه بقى على طول جاله ايه كذا، قال لك اصل هو اتكلم اصل ده فلان ده سره باتع، سره باتع يعني مؤثر، لو سر يلحق ضررا من غير اتصال يلحق ضررا، والميت ما يلحق ضررا بأحد، الميت ما يلحق ضررا بأحد.
وصية الإمام كده اللي هم
بيصوروها دي الإيه؟
الوصية
بتاعت زي أيضا وصية، ولكن مثلا إذا أنت لم تصور منها كذا وتوزع سوف يلحقك ضرر في ولدك في بدنك، وزعها مثلا 50 مرة ده فلان لم يوزعها فحصل له كيت وكيت وكيت، وفلان وزعها فحصل له من الخيارات كذا وكذا إلى آخره، فهذا طبعا أيضا من الخوف الذي هو شرك، الخوف الذي هو شرك، وهذا هو خوف السر، تخاف إن مزغت الورقة حصل لك كذا وكذا، فهذا أيضا من الخوف الإيه؟ من خوف السر.
الخوف الحسد
إزاي؟
يعني مثلا مشروع على فلان إنه بيحسد، نحن مثلا نذكر نعمة قدامه.
لا هذا ما في إشكال، أنت مأمور ألا تذكر النعمة أمامه، يعني أنت مأمور، ده خوف من ضرر هو عنده، لأن العائن هذا أيضا العين تأثير جعلها الله عز وجل قدرا، هذا يحصل بتقدير الله عز وجل، فالإنسان يخاف مثلا يظهر حسنة أمام هذا الرجل العائن لا بأس ولا إشكال إن شاء الله. هذا من اتخاذ الوسائل المشروعة، هذا من اتخاذ الوسائل المشروعة. ألا تذكر النعمة أمام هذا الإنسان، ما تروحش تقول له ده ابني ما شاء الله حفظ القرآن وهو لسه مثلا عنده 6 سنين ده ابني كذا، لا واخد بالك، او تاتي مثلا بولد جميل لك تقول له خده مثلا اشتروا شويه او كذا، لا فتمنعه، هذا من باب اتخاذ الايه الوسائل المشروع. هذا بالنسبه للخوف. وكذلك من العبادات الرجاء، من العبادات الرجاء، والرجاء هو ايضا ان يؤمل الانسان الخير، طمع الانسان في امر قريب المنال، وقد يكون بعيد الايه المنال ولكن تنزله منزلة القريب. أرجو زي ما دعا زكريا عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن يهب له ولدا، مع أن هذا كان صعب جدا، ولهذا لما بشره الله عز وجل بالولد قال أن يكون لي إيه غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فالإنسان يشرع له أن يعظم الرغبة بالله سبحانه وتعالى وأن يحسن الظن بالله عز وجل حتى ولو بدأ الأمر مستحيلا. ولهذا ليس هناك مستحيل في الدعاء، أنا أدعو الله سبحانه وتعالى بما يمكن أن يحصل، طبعا ليس بالمستحيل الذي لا يمكن حصوله اللي هو المستحيل لذاته، المستحيل ايه لذاته، يعني ما اقولش مثلا اللهم يا رب احيني في السماء يا رب، هذا اصلا مستحيل، ما هتدعو ايه، الله لن يجعل واحدا في السماء. لكن لما اقول يا الله وانا مثلا عندي 60 سنة ولم انجب الى الان، لم انجب الى الان وعندي 60 سنة، اقول يا الله اللهم ارزقني ولدا صالح، اللهم ارزقني ولدا صالح يا رب كذا وكذا. طب انت الان متزوج من 40 سنة والدكاترة كل قال مستحيل، لكن أنا هذا ليس مستحيلا عند الله سبحانه وتعالى، وإنما واصل دعاء لربي عز وجل. هذا اسمه إيه؟ هذا اللي هو الرجاء. والرجاء أيضا إنما إذا هو عبادة وطاعة إذا كان لله سبحانه وتعالى. هناك رجاء جائز، وهو إذا رجوت مخلوقا حيا قادرا موجودا فيما يقدر عليه، يعني قل لو سمح أرجوك الله يبارك فيك اعطيني كذا، أرجوك اعمل كذا، هذا ما يقدر عليه المخلوق، وهذا ليس إيه، وهذا ليس شركا، هذا ليس شركا. طيب ما الشرك إذن؟ ما الشرك إذا رجوته في شيء لا يقدر عليه إلا الله، أو رجوت ميتا؟ فإن رجوت ميتا هذا شرك أكبر يخرج من الملة، أو رجوت حيا حاضرا لكن غير قادر، لأن هذا من خصوصيات الله سبحانه وتعالى، ولا يعطي، أقول أرجوك تهديني، أرجوك تهديني. طيب الهداية هذه بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. أرجوك تدخلني الجنة، هذه بيد الله سبحانه وتعالى وليس لأحد. أرجوك أن تغفر ذنبي، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، مغفرة الذنوب بيد الله عز وجل، ليس عندنا صكوك وفرات. يبقى هذا رجاء إيه؟ هذا الرجاء رجاء شركي، لأن الله عز وجل هو الذي يقدر عليه. يبقى عندنا رجاء هو طاعة لله سبحانه وتعالى، هو أن ترجو الله عز وجل وتسأل وتحسن الرغبة إليه سبحانه وتعظم حسن الظن به سبحانه وتعالى. هذا نوع. النوع الثاني أنك ترجو مخلوقا فيما يقدر عليه، هذا جائز. النوع الثالث أنك تقدر مخلوقا، ترجو مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك مخرج من الملة. طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن العبادات أيضا التوكل. والتوكل على الشيء هو الاعتماد عليه، التوكل على الله سبحانه وتعالى هو الاعتماد على الله عز وجل كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب الشرعية. هذا هو تعريف التوكل، توكل على الله سبحانه وتعالى، اعتمد عليه، اعتماد القلب على الله، لأن التوكل عبادة قلبية، فهو اعتماد القلب على الله عز وجل كفاية وحسبا في جلب المنفعة ودفع المضرة، مع الأخذ بالأسباب الشرعية. وهذا هو الفرق بينه وبين التواكل. التواكل وقد يعتمد الإنسان على الله عز وجل لكن لا يأخذ بالأسباب الشرعية، هذا اسمه تواكل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: لو أنكم تتوكلون على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. لو أنكم تتوكلون على حق توكله، هناك توكل هو جدير بل يكون توكلا مشروعا، وهناك تواكل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لرزقكم كما يرزق الطير في أعشاشها دون خروج، قال تغدو وتعود وتروح. يبقى الطير تخرج وتأتي، فالله عز وجل يسبب هذه الأسباب التي تحصل بها الرزق، وإلا فإن العش لا يأتي فيه الحب، ولكن الطير تسرح ثم تلتقط الحب من هنا وهناك، والله عز وجل يرزقها بذلك. فلو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. فإذا التوكل ضابطه يا أخواني اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، ولكن مع الأخذ بالأسباب. والفرق بينه وبين التواكل هو مسألة الإيه؟ مسألة الأسباب، مسألة الأسباب. طيب، والعباد حيال الأسباب أقسام بالنسبة للسبب. فإن الآخذ بالسبب قد يأخذ على وجه الممنوع وقد يأخذ على وجه المشروع، قد يأخذ على وجه يطعن في توحيده فيه، وقد يأخذ على وجه يطعن في التزامه بالشريعة. بالنسبة لأحوال الناس مع السبب على أقسام: الحال الأول من ترك الأخذ بالسبب، وهذا طعن في مسلكه الشرعي، هذا الشارع يحرم ذلك، الشارع يحرم ذلك، فإن جميع الطاعات لا يتوصل إليها إلا بالأسباب الشرعية، ولابد الإنسان أن يسلك الأسباب. نحن الآن صلينا وجئنا نصلي العشاء، لكن اتخذنا وسائل، ألا وهي المشي إلى المساجد، الوضوء في البيت ثم المشي إلى المساجد ثم المنافسة على الصف الأول أو كذا، ثم اتخاذ مثلا وسيلة لإسماع الناس في الميكروفون وكذا، هذه كلها وسائل. كل طاعة شرعها الله تبارك وتعالى إنما شرع لها وسيلة، فإذا كانت الطاعة واجبة فالوسيلة إليها واجبة، وإذا كانت الطاعة مستحبة فالوسيلة إليها مستحبة. الله تبارك وتعالى شرع العفة وجعل العفة وسيلة، الحجاب الشرعي، عدم الخلوة، السفر بلا محرم، تحريم النظر، الخضوع بالقول، هذه وسائل. الله عز وجل شرع لنا مثلا التمكين والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، لكن هذا هذه الغاية الطيبة والحكم بما أنزل الله من تطبيق الشريعة، جعل الله عز وجل الشرع له وسائل تؤدي إليه، هذه الوسائل من الدعاء، من اللجوء إلى الله عز وجل، من تعبيد الناس لرب العالمين، كما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. يبقى الاستخلاف وعد وليس مسلكا، إنما هو وعد، التمكين وعد، هذا التمكين الموعود الله عز وجل بالتمكين إنما لأسباب، ما الأسباب؟ حاصلها وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ثم قال سبحانه بعدها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا عبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وأقمنا في خناضق العبودية وفي ميادين الطاعة لله سبحانه وتعالى، حصل الخير. أما أن يحصل التمكين بمعاصي، هذا لم يعرف له دليل لا في القرآن ولا في السنة، لا يمكن تكون المعاصي طريقة للتمكين أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أحد وعصى الصحابة أمرا واحدا، ما الذي حصل؟ حصلت الهزيمة، وهو جيش يقوده من؟ يقوده الرسول صلى الله عليه وسلم، وجنده من؟ جنده الصحابة. والمعصية ماذا؟ أهي في طلب المدد من البدوي أو الحسين، أو هي في دعوة أن الشريعة ما تصلح، أو في دعوة أنه لا نية لأسلمة بلدنا، أو في أنه كذا وكذا، أبدا، ده فقط اجتهد الرماة في النزول من أماكنهم لجمع الغنائم ظنا أن المسألة انتهت، ومع ذلك حصل ما حصل من الهزيمة. قال تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولو أنها القرى من واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. يبقى إذن الناس حيال الأسباب، القسم الأول من ترك الأخذ بالأسباب، هذا مطعون في شرعه، مطعون في مسلكه الشرعي، خذ الأسباب، ولكن خذ الأسباب المشروعة، هذا واحد. اثنين، قوم اعتمدوا على الأسباب، أخذوا بها ولكن اعتمدوا عليه اعتمادا كليا، والتفت القلب إلى الأسباب، لولا السبب هذا لا يمكن يحصل كذا، لولا الطبيب هذا لا يمكن يشفى ولدي، لولا المدير هذا نأخذ وساطة لا يمكن أبقى في العمل. فهذا القسم الثاني، قوم اتخذوا الأسباب ولكن ايه؟ اعتمدوا عليه، التفت القلب إلى هذه الايه؟ إلى السبب. وهؤلاء على قسمين، قسم يظن أن السبب إنما يأتي بالخير ويدفع الشر، هذا مشرك شرك أكبر، هذا مشرك وشرك إيه؟ شركا أكبر. إذا ظن أن الطبيب هو الشافي، إذا ظن أن الدواء الفلاني هو الشافي، إذا ظن أن المدير هو الذي يرزق، فهذا والعياذ بالله مشركا، هذا والعياذ بالله مشرك شركا أكبر. القسم الثاني اللي هو يعتمد على الله ويلتفت إلى السبب، لا يجعل اعتماده كله على الله عز وجل وأن هذا السبب مما أمر به شرعا أن يأخذه ولكن ليس فيه شيء إلا من قبل المشروع، فالتفت القلب ولكن يقول هو سبب هذا الالتفات بالقلب إلى هذا السبب مع كوني أني أن الله هو الذي يأتي بالخير، هذا شرك أصغر. شرك إيه أصغر؟ وما نأخذ الأسباب على إيه اللي هو القسم التالي، أخذ بالسبب لأن الله أمرني أن أخذ به، الشرع أمرني أن أخذ به مع اعتقادي أن السبب لا يؤثر بنفسي إنما يؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى، إنما يؤثر بإيه؟ بإذن الله عز وجل. أنا أذهب إلى الطبيب أتداوى بموجب الشرع، الشرع قال إيه؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي قال تداووا عباد الله، فما أنزل الله عز وجل داء إلا جعل له دواء، فأنا أذهب ولو تركت التداوي مع حاجتي إليه كنت أثما، كنت أثما، ولكن أنا أعلم أن هذا الدواء لا يعمل بنفسه وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى، فأنا أخذ الدواء أقول يا الله اشفيني يا الله، فلا ألتفت إلى إيه؟ إلى هذا السبب، لا ألتفت إلى هذا السبب. طيب يبقى والقسم الثالث هم قسم الموحدين الذين جمعوا بين الأخذ بالشرع في أخذ الأسباب وعدم التفات القلب إلى السبب، أخذ بالسبب ولا يلتفت القلب إلى السبب. يبقى عندنا الناس ثلاثة أقسام في هذا، في اتخاذ الأسباب ثلاثة أقسام. واحد قوم تركوا السبب، هؤلاء مطعون في شرع، يقول لك أنا معتمد على الله، أنا معتمد على إيه؟ على الله، فهذا لا يخدش في توحيده لأنه معتمد على الله، لكن يخدش في مسلكه الشرعي لما ترك الإيه؟ لما ترك أخذ الأسباب الشرعية. فأنا في البرد أخذ الوقاية باللبس السبب، هذا في الحر أخفف مثلا كذا، إذا خفت عدوا أخذت تدابيري لذلك، إذا أردت مثلا مالا ذهبت أتاجر وأعمل إلى آخره. فإذا هذا هو القسم الأول الذي يترك السبب ويقول نحن المتوكلون، وهؤلاء هم المتواكلون. والنبي ما ترك السبب، النبي صلى الله عليه وسلم لبس أداة الحرب ونزل صلى الله عليه وسلم إلى ساحات القتال وجيش الجيش ونظمه ميمنة ميسرة قلب أمام خلف كذا، اتخذ التدابير، استعمل الخدعة في الحرب، مع أن النبي لو قال اللهم لا تغادر منهم أحدا لاستجاب الله عز وجل له، ولكن يعلم الأمة الأخذ بالأسباب الإيه؟ المشروع. القسم الثاني اللي هو بقى إيه؟ التفت إلى الإيه؟ إلى السبب، وده التفات طارة يخرجه من الملة فيكون مشركا شركا أكبر إذا اعتبر أن السبب هو الذي يأتي بالخير والشر، وطارة يكون شركا أصغر إذا التفت إلى السبب وهيعلم أن الله هو الذي يأتي بالخير والشر. وده طبعا مقام صعب جدا انك تأخذ بالسبب ولا يلتفت قلبك، وده القسم الثالث انك تأخذ بالسبب ولا يلتفت القلب، ده مقام صعب جدا، ده مقام صعب جدا اذا الانسان يحققه فيأخذ بالسبب اخذا مجردا لكون الشرع امرني بذلك ولا يلتفت قلبي الى هذا، صعب، هذا امر ايه؟ هذا امر صعب، ولكن يدرب الانسان نفسه ايه؟ ولكن يدرب الانسان نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل، والحديث في الصحيحين، لما نزل منزلا وقد تفرق الصحابة عنه كل أخذ مكانه، ونام الصحابة ونام النبي، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برجل آخذ بإيه؟ بسيفه، قال من يمنعك مني الآن؟ أظن الواحد مهما يكون إيه؟ لابد يعني يا أصحابي يا كذا، لكن النبي ماذا قال؟ قال الله، ولم يهتز النبي، فوقع السيف من يده فأخذ السيف وقال من يمنعك مني الآن. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالسبب ودخل غار ثور، استخفى واستعمل استعان برجل يهودي وعضاد نريقط واتخذ التدابير وخرج في وقت معين وجاء إلى غار واختبأ به، ها؟ كل دي أسباب. طيب ولكن لما جاء المشركون حتى وقفوا بالباب، باب الغار، فيش بقى لا حمامة ولا عنكبوت ولا كلام منه، وقفوا بالباب باب الغار، والحديث عند البخاري، فقال أبو بكر يا رسول الله لو والله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، يعني الذي بيننا وبينهم أن ينظر الواحد كده خلاص يرانا وبالتالي يأخذنا. شوف مع أن مقام الصديق مقام عالي جدا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يبقى النبي لم يعتمد على الغار ولم يعتمد على شيء، ومع أنه دخل الغار أخذ السبب ولكنه لم يلتفت قلبه إلى السبب، لكن ده مقام رفيع جدا أن يبقى العدو على الباب ومع ذلك هو واثق ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما يظنك باثنين الله ثالثهما. طبعا ده مقام صعب جدا. الصديق نفسه ماذا قال؟ إبراهيم عليه السلام لما قذفه في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب ده مع ده هو التوكل، أن توكل أحدا أن يقوم لك بعمل هذا لا بأس به، أن توكل أحدا ما يقدر عليه هذا لا يخدش التوكل. يأتي الواحد مثلا يقضي لي مصلحة كذا هذا لا يخدش التوكل. طيب هل يجوز أن نقول توكلت على الله ثم عليك، استعنت بالله ثم بك؟ نعم هذا توحيد. لكن هل يجوز أن أقول توكلت على الله ثم عليك؟ من رأى أن التوكل ده عبادة قلبية فإذا قصد بالتوكل العبادة القلبية فلا يصح ثم عليك، لأن التوكل لا يكون إلا لله، وما يكون لله ولا يقسم فيكون المخلوق في صورة زي الاستعانة مثلا أو الاستغاثة، فأنا أستعين بالله وأستعين بغير الله فيما يقدر عليه. فالآن ملفت لي كوباية المية ده استعانة بك، لكن استعانة فيما تقدر عليه ما في إشكال، يبقى الاستعانة تقص، والاستغاثة يا ناس أغيثوني حرامي تقص في استغاثة بالله في غير ذلك، لكن في توكل على غير الله بمعنى التعبد لا. وعليه فلا يقال توكلت على الله ثم عليك، أقول توكلت على الله. فالتوكل والحسب عبادة الله سبحانه وتعالى لا تكون لغير الله عز وجل. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في صدقاتي والذين ايه الا جدا فسخرون ومسخرون منهم ولهم عذاب أليم. ها الأولى في قبل إنما صدقات الفقراء، إن الذين يلمزون المتطوعين والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في صدقاتي والذين يجدون نعم ايه لا انت فين، انت هتجيب له الربع من أوله قبلها ايه انما صدقاتهم ايه فان اعطوا من ارادوا ولم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. طيب يبقى الاتيان من الله ومن الرسول والحسب لله عز وجل. قالوا حسبنا الله ورسوله، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يبقى الاتيان من الله والرسول، إنما الحسب يكون لله عز وجل. ولهذا الحسب والتوكل إذا كان العبادة بمعنى العبادة فهذا يكون لله عز وجل وحده. إنما وكلتك في شيء أو كذا ذا ليس من التوكل الذي هو عبادة. طيب قال والإنابة، والإنابة ومعنى الإنابة هي الرجوع، والإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل، أنيبوا إلى ربكم ارجعوا له، والتوبة فمعنى الإنابة لله سبحانه وتعالى، إنابة القلب لله عز وجل الرجوع إليه، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا إيه وأسلموا له. فالإنابة أيضا عبادة، الإنسان ينيب إلى الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب والمحبة أيضا من العبادات، المحبة والمحبة من أعظم مقامات العبودية، ولهذا قال ابن تيمية ورحل العبودية تقوم على ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. والمحبة معناها تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، يتعلق القلب بالله سبحانه. وعلامة محبة الله الصادقة أن يقدم الإنسان محبة الله ومحبة رسول الله على إيه؟ على محبة نفسه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند البخاري قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما إيه مما سواهما. يبقى أن يقدم الإنسان محبة الله ومحبة رسوله على كل محبة. وقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله إيه حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إنما بقى اللي يحب النبي مش عارف يسقف، لا ما ينفعش الكلام ده. يحب النبي ما يعصيش الله، واللي يحب الله ما يعصي الله. اللي يحب الله يطيع الله. فإذا كان العبد على مقام المحبة الحقيقية كان على مقام مراد الله عز وجل. ولهذا لابد الإنسان يقدم محبة الله ومحبة رسول الله على كل إيه على كل محبة. ولهذا جاء عند البخاري لما قال عمر: يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. ها؟ فالإنسان يقدم محبة الله على كل محبة. طيب، المحبة أيضا على قسمين: محبة عبادة وتلك التي ذكرناها وهي التي يكون معها إيه ذل وخضوع للمحبوب. دي محبة عبادة التي يكون معها ذل وخضوع للإيه للمحبوب، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأنها محبة عبادة. طيب، القسم الثاني: محبة طبيعية. كان أحب أبي، أحب أخي، أحب زوجتي، هذه محبة طبيعية. واحد يقول لك: أنت بتحب زوجتك؟ يبقى أنت خرجت مشرك. لا، هذه محبة إيه طبيعي، هذه محبة طبيعية. حتى لو وقعت في قلبك ميل لغير المسلم إذا كان أبا أو أما، يعني واحد أبوه نصراني، واحد أبوه أمه نصرانية، أبوه يهودي، خلاص هذا خاصمه في العقيدة في التوحيد. لكن إن وقع في قلبك ميل فطري طبعي، فهل تحاسب عليه؟ لا، ما تحاسب عليه، هذا للأبي وللأم بحكم الفطرة. إنما ما ينفعش مثلا الإسيس تقول أنا بحبه، لا طب وانت مالك ومال الإسيس؟ ما ينفعش، هذا لا يصلح. إنما تبغض واحد لك: ما فيش في قلبي أي كراهة لليهود والنصارى، ده احنا أحباب. ومن اللي قالك أحباب؟ من الذي قال لك ذاك؟ القرآن: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. القرآن: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. القرآن: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله. واحد يقول لك: يا شيخ لكن ما انت ما ذكرتش الآية: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم. نقول ايه؟ ان تحبوهم. لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في دينه ولم يخرجوكم من دينكم ان تبروهم وتقسطوا اليه، اللي هو البر، القسط، عدم الظلم. لا يجوز لاحد ان يظلم نصرانيا قسا كان او غير قس، ما ينبغي. بل النبي يقول: من قتل معادا لم يرح رائحة الجنة. المعاملة العامة، كما أنه لا يجوز لك أن تظلم حيوانا، ولا يجوز لك أن تصيد طيرا من غير أن تأكله وأن تقصد بصيدك أكله، هذا لا يجوز. أمرنا الإسلام بالإحسان إلى الخلق كلهم بما فيهم الحيوان وبما فيهم، إلا إذا كان هذا النصراني محاربا. إذا كان محاربا لا يجوز، لأن الله عز وجل قال: أو أن تأبروا أن تقصروا من رحم المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. لكن أن تتميع هذه المعاني فيفهم ناس أن مقتضى العدل مع هؤلاء ومقتضى عدم الظلم مع هؤلاء مقتضى ذلك المحبة، فيقول: الإسلام يا أخي جاء بمحبتهم وهم إخوان. لا لا، ليسوا إخوانا لنا، إخوانا لنا إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، لكن هم شركاء لنا فيما في وطننا الذي نسكن، ولا يجوز أن تعتدي عليه. نعم، هذا مقتضى الإسلام. ولهذا فرق بين الولاء والبراء وبين محبة القلب ومودة القلب، فضلا أن تصحح ما هم عليه. فإن بعض الناس يدعو إلى تقارب الأديان، يقول يا أخي إيه الفرق بينه وبينهم؟ أبدا ما فيش فرق بين المهم العمل الصالح، المهم التقوى، المهم كذا وكذا، لا فرق بين يهودي ولا نصراني ولا مسلم. من اعتقد أنه لا فرق بين هذا وذاك فقد خرج من ملة الإسلام. ولهذا للأسف نسمع كلمات الآن ممن يسمون بأنهم إسلاميون وبأنهم كذا وكذا، كلمات تذبح الولاء والبراء. أبدا لا يجوز هذا. نعم أحسن إليه، نعم ما يجوز الاعتداء، لكن أن تقول هذا أنا أحبه ليس بيني وبينه كراهة ولا بغض ولا غير ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا يتنافى مع قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يجوز هذا. إنما لو هو أب أو أم فوقعت فطرة يعني بالفطرة ميل فطري، هذا لا يحاسب عليه الإنسان. كذلك مثلا لو تزوجت نصرانية فوقع في قلبك ميل لكونها زوجة تحسن إليك وكذا وكذا، هذا لا بأس، هذا ما يخدش. ليه؟ لأن الإنسان أصلا يميل، حتى الإنسان قد يحب الكائنات الأليفة التي يعني فرق بين الذئب والثعلب وبين الإيه وبين الناقة التي يركبها الإنسان وتقضي مصالحه وكذا. ده الإنسان بيتعلق بالسيارة بالجماد نفسه، كالسيارة ما رأى فيها إلا الخير والحمد لله، لا 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 تحرجه ولا كذا ولا كذا، بيحب يتعلق بالسيارة، يتعلق ببيت يسكن فيه أصلا ويميل إليه وهو جذر ويتعلق به، فإذا وقع شيء من ذلك فلا بأس. ولهذا البعض يشكل عليه هذا الأمر، إزاي أبغضه وإزاي يتزوج الإنسان؟ أبغض زوجتي النصرانية وأتزوجها، كيف هذا؟ نقول نعم تبغضها لدينه، فإن وقع في قلبك ميل لكونها زوجة هذا لا يحاسبك الله، لأن الإنسان لا يملك ذلك. ففرق بين محبة العبادة وبين المحبة الطبيعية الفطرية. أنت انتبهتم يا إخوان؟ لكن أيترتب على ذلك كون زوجة النصرانية مثلا مطيعة، أنا متجوز مسلمة ونصرانية، أدخل عند المسلمة أشوف النكد بعين، أدخل عند النصرانية لا الإحسان ولا كذا وكذا وكذا، هل معنى ذلك أن أقول لها أنا أحبها في الله، هذه أقدمها على المسلمة، هذه عندي أفضل من المسلمة عندي وبعدين نأتي؟ لا، هذا شيء وهذا شيء. فالإحسان الظاهري لغير المسلمين ما لم يكونوا محاربين هذا لا إشكال فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وقبل الهدية من المشرك وقبل الهدية من اليهودي، بل واستدان النبي من اليهودي. لكن للأسف تقف عند هذا، يبقى مثلك مثل الذي يقول لا تقربوا الصلاة، غلط. بل نخرج على الشاشات ونقول الذين يتنطعون ويقولون النصارى ويقولون كذا، أبدا. أو تقف دقيقة حلان على كثر مات، هذا ده 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 هذا يا والعياذ بالله يتنافى مع عقيدة المسلم، يتنافى مع عقيدة الولاء والبراء، وتقدم التعازي للمسلمين. انت بتقدم تعزي المسلمين ليه؟ لا انت بتعزيني في نصرانيين مات ليه؟ انت بتعزيني ليه؟ وانا حد قالك ان انا زعلان ولا ايه؟ حد قالك ان انا زعلان؟ انما تعزي المصاب يا اخي، تخفف عنه تعزية المسلم في المصاب. ليه تخفف عنه؟ اذا التعزية تسلية للمصاب. طب انت هتسليني في نصراني ليه؟ اما ان تعزي نصراني في نصراني او كذا، بعض العلماء قال بهذا ماشي، تقول الله يخلف عليكم بكذا، تقصد الاسلام البقاء لله، لكن انت تعزيني ليه؟ انا اصلا تأتيني تعزيني ليه؟ تعزيني في نصراني ليه؟ طيب لكن نعزي المصريين ونعزي مش عارف ايه والايه ده، من الذي قال بهذا؟ كل ده عشان لعبة السياسة، عشان ما نخسرش اصوات؟ ليه نخسر عقائدنا ولا انا وبراءنا؟ ليه؟ لماذا هذا؟ واخد بالك؟ لا، انما هذه الخناعة هذا لا تجوز. نعم نحن إنما نسير على طريق رشيد، وسطية، وسطية، لا نظلم لا نعتدي لا كذا لا كذا إلى آخره، ولكن في نفس الوقت الولاء والبر. فعند نصين: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا اليهود والنصارى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وفي نفس الوقت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله تلد ثلاثة. أصبح الأمر الآن من أصعب الأحكام الآن أنك تقول إن من قال إن الله هو المسيح ابن مريم كافر. أصعب الأحكام، وكأنك تتكلم في حكم تكفير الصحابة. أصبح صعب الآن. إن صعبة أن الناس صارت لغتهم خلاف هذا. اللي يقول أنا لقد علم يومي عز ويقول لقد علمنا الإسلام إذا وقع بنا مصاب جلل أن نقول ما يرضي ربنا، وإننا لنقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. قال إيه ده؟ إيه ده يا رجل؟ كل ده عشانك عضو برلماني وإيه ده؟ ما ينفعش الكلام ده. إنما 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 نكون في أماكن نعم لنخدم ديننا لنعلم أمتنا. ليس الحكم غاية عندنا، الحكم ده وسيلة، وسيلة لتعبيد الناس لرب العالمين. العبادة الأول، الطاعة الأول، العقيدة الأولى. الحكم ده وسيلة ليس غاية، واخد بالك؟ وسيلة وليس غاية. ولهذا قضية الحكم قد لا يأتي. من الأنبياء من مات ولم يحكم، ورأيت النبي وليس معه أحد، رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ومعه الرهط والرهيط، ورأيت النبي وليس معه أحد، مات ولم يحكم، لم يستجب له أحد. هل يقال هذا النبي مقصر؟ ما يقال هذا النبي مقصر، إنما كأننا نعبد الحكم، كأننا نعبد الحكم. ويبقى الغاية ما شاء الله فتوحات عظيمة لما وصلنا إلى هذا. للأسف الشديد هذه معاني لابد أن تظهر. الدين شيء والاعتقاد شيء، اللي يطلع يقول لك لا ما فيش فرق بين المسلمين والمسيحيين في العقيدة، الخلاف اللي بينهم ديناميكي. ايه الخلاف الديناميكي ده؟ ده نكيفه فين ده؟ في كتاب اعتقادي ولا في كتاب فقه؟ اول مره نسمع ان الخلاف ديناميكي. يعني ايه ديناميكي ده؟ احنا عايزين كتاب يشرح لنا هذا المصطلح. لا يا اخواني، خلاف عقدي. خلاف ديناميكي خلاف عقدي، هذا الخلاف عقدي. لا العقيدة لا، لو سمحتم الله يبارك فيكم. واخد بالك؟ ماشي، انت عايز تعمل اللي انت عاوز تعمله، انت هذا تتحمله عند الله عز وجل. واحد يحط صورة، واحد يقسم كذا، واحد يزور، انت عارفين دي حاجة اسمها بينكم وبين الله. لكن نقول نغير احكام، ما فيش فرق بين المسلمين والمسيحيين في العقيدة. عقيدة المسلمين كلها واحدة، عقيدة المصريين كلها واحدة. يعني الان صرنا نرجع الى بقى احنا قدماء مصريين ولا يبقى؟ يعني بعد يبقى قدماء مصريين بقى احنا معاصرون مصريون، واصبحت النسبة التي ننتسب اليها كلمة مصري وفقط. لا لا، في احكام ما قام الدين الا على هذا اصلا. والا لماذا بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا قاتل النبي اليهود والنصارى طالما ان المساله ما فيش فيها فروقات؟ يبقى النبي لم يفهم هذا. اذا المسلمون فتحوا بلاد النصارى وايه واليهود، النبي اجل اليهود، النبي لا يفقه ان هؤلاء اخواننا وانه لا فرق بيننا وكذا وكذا ابدا، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر فقط على انه اعاد الجزيرة الى الاسلام وفقط، وانما النبي صلى الله عليه وسلم امر بالفتوحات وقال ان الله زوى لي الارض فرأيت ملك امتي وانه سيبلغ كذا وكذا وكذا، وواصل الصحابة. لماذا فتح الصحابة مصر؟ هل اهل مصر اعتدوا على اهل المدينة؟ ابدا، تعبيد الناس لرب العالمين، تعبيد الناس لرب العالمين. ما مصر إفريقية، المغرب، الأندلس، أسبانيا، هل كان المسلمون معتدون؟ أبدا. دي معاني لابد أن تكون، زي ما الآن يقولك لا الجهاد الدافع بس، يعني يعتدوا علينا يبقى نرد. إنما إحنا الإسلام لا يعتدي على أحد، ويعتبرون أن الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله هذا من الاعتداء. وبالتالي يصبح المسلمون في عصورهم الأولى معتدين. إيه اللي وداك لأسبانيا؟ ايه اللي وداك الاندلس تحكم فيها؟ كانت لك، اخذت منك، يبقى انت معتدي. ايه اللي وداك افريقيه؟ يبقى انت معتدي. ايه اللي وداك مصر؟ يبقى انت معتدي. ايه اللي وداك المغرب؟ يبقى انت معتدي. ايه اللي طلعك من مكه والمدينه؟ بل المدينه ليس، خلاص انت مكه فقط وارجع الى مكه، يبقى انت معتدي. ايقول هذا عاقل؟ هذه معاني ليه تقتل؟ هذه معاني، ولهذا السياسه هي التي تفعل ذلك. فصارت السياسة دينا منفصلا، دينا منفصلا. لا يا اخواني، لا، السياسة على العين والرأس، السياسة من الدين، الحكم من الدين، الحكم إلا لله. أكون رئيسا، أكون وزيرا، أكون كذا، ما في إشكال، لكن بالضوابط الشرعية، لكن على وفق الشارع، على الطريقة الشرعية، على طريقة محمد. فالسياسة سياستان، شرعية وغير شرعية. شرعية أقبل عليه زي أي حاجة، فرح إسلامي وغير إسلامي، فرح شرعي وفرح غير شرعي. عبادة بدعية وعبادة سنية. ناخد ايه؟ ناخد المشروع ونترك الممنوع. الحكم عندنا ما في احد يقول الحكم حرام او السياسة حرام على الاسلاميين ابدا. من الا بل لا احد يصدر بالسياسة الا من عرف كيف يسوس الناس على شريعة رب العالمين. احنا ارباب السياسة، احنا الاولى بالسياسة، احنا الاولى بالحكم، بل احنا الواجب ان نحكم، واحنا الواجب ان نصل، واحنا الواجب ان كذا. لا غيرنا، لا يهودي ولا نصراني ولا مسلم لا يفقه دينا من الابرالي وعلم، لا ابدا. سياسة الناس تحتاج الى شرع. عندنا كتاب حدود، عندنا كتاب امارة، عندنا في كل كتب الفقه والحديث عندنا كتاب امارة، كتاب حكم. عندنا من الذي يعرف كيف يحكم بما انزل الله؟ لان الحكم لا يكون الا بما انزل الله. فمن الذي يعلم كيف يحكم بما انزل الله؟ المسلم. لكن ان اتي انا فاجوز الحكم بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى واجعل الحكم للدستور وانادي الامه ان تتحكم الى الدستور، يبقى انا عملت ايه؟ طيب انا ايه فائدتي؟ لا تاخذ الليبراليين والعلمانيين، خذوني انا. عشان ايه؟ عشان اعمل ما عمل الليبراليين والعلمانيين؟ لا، انتبه، الشريعه شيء واخطاء الناس شيء اخر. فلا بد أن نفصل بين الغاية الجميلة وبين الوسيلة غير المشروعة. إنما الوسيلة لابد أن تكون مشروعة، كما أن الغاية لابد أن تكون إيه؟ لابد أن تكون الغاية مشروعة. فهناك محبة طبيعية، هذه لا يحاسبني الله عليها، أميل إلى أبي، أميل إلى أمي إذا كان نصرانيا أو كذا، هذا الإنسان لا يؤاخذ عليه. لكن إذا كان الأمر لدين فلا يجوز، فلا إيه؟ يجوز. نعم. ولهذا أنا أحب اليهودي اليهوديات أو النصراني، هذا تولي ويخرج الإنسان من ملة الإسلام. لا يجوز، لا يجوز أن أحب واحدا لدينه. طيب، كذلك من العبادات الخشية، والخشية هي نوع من الخوف وهي أخص ما يكون. ويقولون الخشية هي الخوف مع العلم، يعني خوف مع علم من تخشاه، العلم بعظمة من تخشاه. ولهذا قال سبحانه: إنما أخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء، فلا تخشوهم واخشوني. يبقى دي عبادة وطاعة، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون إيه؟ أحدا إلا الله. الرغبة أيضا من العبادات، الرغبة، والرغبة تكون لله عز وجل، وهو الطمع فيما عنده سبحانه وتعالى، الطمع فيما عنده، والطمع فيما عنده وفيما لا يقدر عليه الله. طمع في الجنة، طمع في رضاه، طمع في أن يهديني، هذه كلها من عند الله، تكون لله سبحانه وتعالى. وهذا هو العبادة. إنا إلى ربنا إيه؟ راغبون، يدعوننا رغبا ورهبا. يبقى الإنسان يرغب فيما عند الله عز وجل، يكون قلبه متعلقا بالله سبحانه وتعالى، طامعا فيما عنده، لا يرجو ثوابا إلا منه سبحانه وتعالى. فإذا رغب فيما عند الله حمله ذلك على طاعة الله. ولهذا الراجي والراغب يكون رجاؤه مشروعا ورغبته مشروعة إذا قرنها عمل. إن واحد يقرأ أن أرجو فيما عنده، أنا أرجو الله الجنة، والله أرجو الجنة، ما في أعظم من الجنة عندي، وتراه لا يصلي ولا يطيع الله، أنت كاذب. إذا الراغب في شيء يتحرك إليه بوسيلة، أليس كذلك يا أخواني؟ نعم، بلى، الراغب في شيء يتحرك إليه بطمع، أنا راغب إلى الجنة، يبقى أتحرك إليه بطمع، طمع. ولهذا الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، لما قال له سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، أسأل مرافقتك في الجنة، أريد أن أرافقك يا رسول الله في الجنة، أدعو الله لي أن أكون رفيقا لك في الجنة. النبي خلاص قال له أبشر، وفقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو غير ذلك؟ قال: لا أريد غيرها. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. بكثرة السجود، أنت رغبت وطمعت ورجوت إيه؟ أن تكون معي في الجنة، هذا مقام لا يؤتى إلا بطاعة الله. لهذا أعني على نفسك بكثرة الإيه؟ بكثرة السجود، بكثرة السجود. ولهذا يعطيك الله سبحانه وتعالى برغبتك وطمعك إذا صحب ذلك عمل. وهل يتقدم المسلم فتمزق أشلاؤه في الجهاد وتتقطع أوصاله وتسيل دماؤه إلا لأنه راغب طامع فيما عند الله. ماذا قال أنس بن النضر؟ قال: في بيتي وجلس والمسلمون يحاربون، وقال: واهل رائحة الجنة، فوالله إني لأشم رائحتها خلف هذا الجبل. ما قال ذلك أنس وفي بيتي، إنما قال أنس ذلك وفين؟ في ساحات الجهاد. حتى قال الصحابي: والله يا رسول الله ما طقت ما فعل أنس، ما استطعت يا رسول الله، من يعمل كما عمل أنس؟ فلما عظمت الرغبة وعظم الطمع قوية المشاهدة واليقين حتى شم رائحة الجنة. لم يكن أنس كاذبا، والجنة في السماء وليست في الأرض، وقربت إليه تقريبا عظيما بالغا حتى لكأنما يعيش فيها، فما بينه وبينها إلا أن يصل إلى هذا الجبل، ما بينه وبينها إلا أن تخرج روحه. هذا مقام بتقول أنا مش شامم أنا، ما هو أنت ده مقام لم تصل إليه، لكن إن وصلت إليه أدركته. كما اشتاق عمير لما قال: أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات، إنه لزمن بعيد، حياة بعيدة، آكل التمرات. طب التمرات تأخذ إيه يعني؟ تأخذ إيه يعني؟ 5 دقائق 10 دقائق؟ فألقى التمرات وخاض. دي مقامات ترتقي بالإنسان، مقامات رفيعة. ما تقولش بقى لا، طب إزاي بقى هو شم مالكش، ما تقولش إزاي، الله يكرمك أنت، أنا وأنت نقول إزاي. لكن وإن كنا نجرب بعض شيء يعني بعضها في الدنيا، لما الواحد بيكون جعان قوي، واخد بالك الساعه 3 4 ما تغداش، شويه يشم سمك، شويه يشم فراخ مشوي، شويه يشم المكرونه، شويه صح ولا لا؟ احنا بنا كده احنا بس كده، بتكون عندنا امور دنيويه، الواحد بيشم جميع انواع الاطعمه الساعه 3 الساعه 4 خلاص، يا سلام متصين بقى ريحه السلطه في راسه، مع ان هذا كله غير موجود، لكن كأنك تشمها. فكلما هضم التعلق إيه؟ كأنما هذا قرب. لكن الصحابة إنما كان طمعهم ليس في طعام يأكلون ولا شراب يتلذذون به، وإنما كان طمعا في الجنة. فإذا قال لك أنس واهل رائحة الجنة، لا تسأل، لا تسأل، هذا مقام. لهذا قال الصحابة إيه؟ والله ما طقت ما فعل. صحيح، لأنك لم تصل إلى مشتاق، وإن كنت على خير، لكن ده مقام بقى قفز. مقام ايه قفز؟ لان المقبل على الله عز وجل قد يكون له في وقت من الاوقات قفزات، وانت تجد من نفسك زيادة ايمان في بعض الاحيان. زي واحد مثلا فينا حافظ المصحف وبيقرأ عليه الايات، مثلا سورة الحق بيسمعها بقاله 10 سنين، ما من مرة بكى فيه. النهاردة عاش مع الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، بس ولم يكن الصورة مع الحاقة بس، فإذا به تتفجر ينابيع الخشية من قلبه، تدمع عينه خلاص ما عادش ماسك نفسه، وهكذا. ولهذا بعض الصحابة في بعض الأوقات ما استطاع أن يواصل الآية، خلاص ده مقام. عينك أنت يمكن قارئ الصورة كثيرا، الفاتحة قد تقرأها كثيرا في حياتك لم تبكي، لكن انت جيت في مره كده وانت بتصلي بالاخوه مثلا التهجد، ولا بتصلي بالاخوه كده، ولا انت مع نفسك مثلا مره لسه بتقول الحمد لله رب العالمين، انهمر بكاءك. ولهذا انت بتلاقي احيانا انت بتسمع مثلا لقارئ ان النهارده بكى في الفاتحه، ما هو بقى له 10 سنين بيصلي بينما ما بكاش في الفاتحه، ايه اللي حصل؟ دي مقامات خاصه. وعشان كده زي ما قلت لكم كتير، ان احيانا تقوم الليل بالقران، واحيانا تقوم الليل بالايه من القران. ايه الفرق بين المقامين؟ هو مقام واحد، مقام واحد. تلذذك بالقرآن جعلك لا تشبع من آياته، فما شعرت إلا وأنت تختمه، كما فعل عثمان، كما جاء عن الشافعي وغير ذلك. ومقام آخر، قمت عند الآية فاستشعرت ما فيها، آية واحدة، يدخل مسروق على عائشة فيجدها فيسمعه ويتقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعونا والبر الرحيم. وتكرر، انتظر وقت طويل، تكرر، خرج وعاد، تكرر. وقام النبي بليلة بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك. قام طاووس بآية، قام ابن عمر بآية. يبقى تارة يقوم القائم بالآية، وتارة يقوم القائم بالقرآن، فليس من قام بالقرآن هذه هذا الشعر، وليس من قام بالآية نسي ما بعد الآية، ذاك مقام يلتقط. دي مقامات تمر بك كده بقى. ولهذا لما تجد قلبك عند الآية اوعى تقول انا عايز اخلص الجزء، لا يا رجل اوعى. وجدت القلب عند الآية ركز، لو للصبح نام طول النهار بلاش النهار تروح الشغل، سيب القلب يشتغل، سيب اوعى تنقل، اوعى تنقل. الساعه 2 مش مشكله، 3 مش مشكله، اللي يمنعك الايه الفجر غير كده لا، اوعى تقول بقى ده انا ورايا بكره شغل، ايه؟ انسى، خد اجازه. لكن ده معاني لا تتكرر كثيرا، لا تتكرر ايه كثيرا. فاذا جاءك هذا المعنى قف عنده، فلما يجي المعنى واهل لرائحة الجنة، والله إني لا أشم رائحة الجنة، خلف هذا الجبل ده معنى صحيح 100%. لهذا ما طق أحد ما فعل أنس ابن النضر رضي الله عنه. يبقى الرغبة فيما عند الله عبادة، لكن الرغبة والطمع والرجاء لابد لأصحابه العمل، وإلا كان غرورا. ها؟ تعالى صل ربنا غفور رحيم، هذا غرور وليس رجاء. أنت لا ترجو رحمة الله، أنت لو رجوت رحمة الله بحق لعملت لله، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين لا يصلون ولا يؤتون الزكاة ولا سأكتبها إيه الذين تقون ويؤتون الزكاة وهكذا. يبقى أعمال، فمن طمع فيما عند الله عز وجل رجا. ولهذا أبو الدحدح لما طمع في النخلة عمل إيه؟ عمل إيه؟ طمع في نخلة. الرجل النبي يقول للرجل تسيب له النخلة ولك نخلة في الجنة، قال لا أنا عايز نخلتي. سمع أبو الدحدح قاعد، لا يعنيه الحديث، لا يوجه إليه الحديث، ولكنها وقعت في قلب نخلة في الجنة. نخلة بكام دي بقى؟ بكام نخلة الجنة؟ طب احنا عندنا مثلا المتر بكام، النخلة بكام، لكن في الجنة دي يعني بكام؟ لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيه، بكام دي بكام؟ ده دي صفقة ما يصلها أحد طبعا، مش عنده عندك ازاي ده، انا ده بالظبط يعملوا ايه، يحجروا عليه، اللي يروح يجيب ارض كلها عشان يديها للراجل ويقول تديني النخل مقابل النخل، البستان كله في عشرات مئات النخل، على طول يقول لك بالصبح رفع قضيه المحكمه حجر عليه. ازاي واحد يبيع مثلا 10 فدادين نخل بنخله ده يحجر عليه؟ ده لا 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 لا، صح عندي وعندك يحجر عليه، حتى لو نخله باتنين يحجر عليه، لو نخله باتنين يقول انت ما انت راجل ما، لكن عند ابي الدحداح قال لك لا. فراح للراجل بالليل تاخد البستان، قال له بستان هاته، واخد بالك؟ فخرج يا ام الدحداح، نعم يا بدع، اخرجي فلقد اقرضته الله ورسوله. اطلعي، ده احنا جنة السعد، نخلة في الجنة، اطلعي اطلعي. فقالت بخن 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 بخن، ربح البيع بالدحداح. وجاء للنبي قال يا رسول الله، الرجل اللي كان قال اشتريتها يا رسول الله، يلا خذها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. هذه الثمرة الواحدة، الثمرة الواحدة بكم. فدي مقامات يا اخواني، ايه، لا تخضع بقى لفلسفة وتقول ازاي طب احسبها طب كذا، لا، دي مقامات خاصة، دي مقامات خاصة. ان وجدت دمع العين، ان وجدت خشوع قلب، ان وجدت وقوفا عند آية، ان وجدت استشعار لمعنى ايماني، شوف لو جاءك المعنى الايماني وعظم في نفسك حتى تتصدق ببيتك كله، اقول لك لا تقف، لا تقف، وسترى الخلف غدا، واخد بالك، وسترى الخلف غدا. كيف هذا؟ أقول المقام بيكون أرفع من أن ينظر الإنسان إلى حطام دنيا، أرفع بقى أن ينظر الإنسان إلى حطام إيه؟ إلى حطام دنيا. بيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك الترى، تكرر هذا في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الرغبة ومقام هو رفيع تكون الرهبة، وهو نوع من الخوف أيضا. الرهبة والخشية والخوف كلها مقامات دايرة على الخوف، لكن بعضها أخص من بعض. فالرهبة تقتضي هروبا وتقتضي كذا، والله عز وجل قال وإياي فارهبون، وإياي فارهبون. وهذا هو التوحيد. إن خفت إن خشيت إن رهبت غير الله فيما لا يكون إلا لله هذا مشرك شرك أكبر. الإنسان يكون مشركا شركا إيه أكبر. طيب فإن خفت أحدا فحملك ذلك على ترك واجب أو وقوع في محرم فيكون معصية مش شرك أكبر. فإن خفته رهبته رهبة طبيعية ما دخل على سلطان مشابه زي ما أنا داخل على واحد صاحبي. خد بالك يعني ما يجي واحد يقول لي مثلا ان المحافظ عاوزك الوقت اهو طبعا لابد الواحد يقع في قلبي عن نوع رهبة. وهذا هذا لا اشكال فيه. هذا لا اشكال ايه لا اشكال فيه. والتأله والركوع والسجود. التأله طبعا هو تعلق القلب بالله عز وجل محبة وتعظيما وده معنى الله. فالإله هو من تألهه القلوب محبة وتعظيما. وهذا التأله لا يكون إلا لله المحبة والتعظيم. ولهذا لما قال الصحابة حدثاء العهد بالكفر قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني اجعل لنا شجرة نعلق الأساحة كما لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي محمد بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. خباتة بالزاج ازاي ده بقى الشجر دي إله؟ لأن القلب تعلق. فأيما شيء تعلق به القلب محبة وتعظيما صار إلها بالنسبة لك. ولهذا النبي ليس كاذبا حاشا لما قالوا اجعل لنا ذرات أنواط وهو يقول قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لأن المعنى واحد إذ الإله من تأله القلوب محبة وإيه وتعظيما. الركوع عبادة وطاعة ولا يكون إلا لله. السجود عبادة وطاعة لا يكون إلا لله. فإذا حل الإنسان لأحد تعظيما له تعظيما له وذلا وتعبدا بذلك خرج من ملة الإسلام. لكن واحد يقول لك مثلا تبع اللعيبة مثلا المصارعة ولا كذا لما بيعمل كده تحية نقول هذا آثم وهذا يخدش عقيدته وهذا من الحرام البين. خد بالك إذا كان هذا على وجه الإيه التحية. طيب ولهذا السجود لا يكون إلا لله. ولهذا لما جاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد له فقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد إيه إنه لا يجوز هذا ولا حل. طيب والخشوع هذا أيضا نوع عبادة وهو من أعمال القلوب. والخشوع رقة تكون في إيه؟ رقة تكون في القلب. والله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والتذلل أيضا وهو الخضوع وهذا أيضا تدور عليه العبادة. فنحن قلنا العبادة تكون مع كمال الحب وكمال الإيه وكمال الذل والخضوع والتعظيم الذي هو من خصائص الإلهية. كل هذه عبادات يا أخواني لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال دليل الدعاء قوله تعالى شرع يبين الأدلة على ما سبق وقد ذكرناها. قال دليل الدعاء قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقول الله عز وجل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا تباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. شفت المتعلق بغير الله في الدعاء زي إيه؟ زي واحد عمال يأخذ من البحر كده يأخذ كده هيصل شيء. إنما الواحد لا يخدش إلا كده مثلا يوم يصل هيه بعض الشيء لكن واحد باسط كفيه إلى هكذا لن يصل شيء. كذلك الذي يدعو غير الله لن ينال شيئا أبدا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. والاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي يوم أحيا وماتي لله رب العالمين. أي صلاتي لله ونسكي لله ومحياي ومماتي لله. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تبين رغبة العبد فيما عند الله لا شريك له. كل حياتي لله ولا إبرائي إعطائي منعي محبتي بغضي كل ما أخطر شيئا في الدنيا إلا إذا كان على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحبة التي بيني وبينك الآن لله لو أنك عصيت الآن أبغضتك حال معصيتك، ما أحبك ولو كنت ابني ولو كنت زوجتي ولو كنت من، حال المعصية ما أحبك، حب فيك الطاعة، الرابط هو طاعة الله سبحانه وتعالى. أتزوج المرأة دي ليه؟ لكونها مطيعة. لا أخذ هذه ليه؟ لكونها عاصية. أعطي ليه؟ لأن هذا العطاء لله الآن. أمنع ليه؟ لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي على المسلم، قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا أريد ولدا ليه؟ ها؟ لأتعبد به لله رب العالمين. ولهذا إذا دعوت الله ولدا قلت الولد الصالح، ها؟ يبقى ارزقني الولد الصالح، ما هو ليس أي ولد، ليس أي ولد، الولد الصالح الذي أنتفع به وينتفع به الدين، هذا هو. أريد أتزوج ليه؟ قضاء وطر، برضو قضاء وطر ليه؟ حتى عف نفسي ولا أقع في محرم. أتزوج لكي آتي بالنسل، لكي يعبد هذا النسل رب. الواحد يتمنى أن يكون عنده 30 ولدا، اللي مؤذن واللي إمام واللي بيفرش واللي مدرس واللي مهندس وينفع أمته، يتمنى الإنسان هذا. الولد نعمة. ولهذا لما قالت أم سليم يا رسول هذا خويدمك أنس، خذه يدعو يخدمك وادعو الله له، فدعا له النبي بإيه؟ ها؟ بإيه؟ بطول العمر، ها؟ وكثرت المال، وكثرت الإيه؟ وكثرت الولد. يبقى كثرت الولد نعمة. سيبك بقى من حسن ومحمد، إيه؟ كثرت الولد إيه؟ نعمة. يقول لك نأكل منين ونجيب منين ونشرب منين، وكأننا الذين نوزع الأرزاق. الله يرحم، الله يرحم زمان، واخد بالك؟ لما كان واحد عنده مثلا 13 14 15 عي، يعوده مثلا الواحد يطبخ كيلتين رز في اليوم، كيلتين رز، مش الاثنين كيلو رز، مش المعلقتين الرز، الاطباق دي عمرنا ما شفناها. عارف العدلية، عارف الطاسة، عارف اللحوقي، عارف اي حاجة، انت عم الحاج عارف صح الكلام ده. ما تقولش بقى طبق ميلامين وكروبال والكلام ده، عمر الواحد ما سمع لا كروبال ولا البتاع ده. الله يرحم. والبصلة في اعب الباب ودي، واخد بالك؟ وبركة، وبركة، بركة، كثرة، كثرة. ده شغال في الطوب، وده شغال في الأرض، وده بيزرع في الدين، وده بخط خمسة، وده بيعمل كذا، وده كذا. بركة، بركة. وتزوج الأولاد بركة، هذه بركة. من الذي قال إن كثرة الأولاد هذه كذا؟ أبدا. واخد بالك؟ يبقى إذا كان الأولاد صالحين، يا سلام، بدل ما كل واحد عنده حافظ القرآن يكون عنده 10 حافظ القرآن. ولهذا كان عوض أم سليم نفسها لما مات ابنها من أبي طلحة، كان العوض إيه؟ كان العوض 10، كلهم يحفظون القرآن، كلهم حافظ القرآن، نعمة. واحد هو أنت ضامن؟ لا، أنا أسأل الله عز وجل، أنا لست ضامنا خاتمتي ولست ضامنا شيء، لكن أسأل الله عز وجل. والله عز وجل لا يخزي عبده بإذن الله، إذا أقبل العبد على الله سبحانه ورجى ما عنده من خير، هذا لا يخزيه الله تبارك وتعالى. على الأقل أنا متعبد بالنية، أنا تعبدت بالنية، كن الله يهدي ابني أو لا يهدي، هذا يعني ما أرجوه من الله، لكنني أتعبد الله بالنية أن يكون الولد صالح. نوح تعبد بالنية، ها؟ ومع ذلك ما استجاب له ولده، ما استجاب له ولده، لكن تعبد بالنية. أنا عبد، شيء لا أملكه، خلاص أنا عبد لله سبحانه وتعالى. بركة، هذه بركة عظيمة جدا، كثرة النسل والولد وغير ذلك. يبقى الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى، وتكون حياته كلها لله عز وجل، ليس فيها يا إخواني شيء لغير الله، ليس فيها الضرة لغير الله، والضرة التي لا تكون لله. ولهذا البعض يظن أن العبادة أننا فقط لحظات العبادة هي لحظات إيه؟ الصلاة ولحظات الصيام. يا لا يا إخواني، حياتنا كلها عبادة. أنت رايح شغلك عبادة، بتزرع فرضك عبادة، أنت سواء عربية عبادة، سواء توك عبادة، جزار عبادة، كل حاجة عبادة. لا، إذا قصدت بذلك ماذا؟ إذا قصدت بذلك التقرب إلى الله عز وجل. فأنا عبد إذ أجري على لأعف أبنائي وأقتات لهم القوت الحلال، وآكل من إيه؟ من عرقي، من عرق من جبيني ومن عرق يدي، نعم العمل هذا، ده أنا عبد لله عز وجل. الله عز وجل. شوفوا الحديث بتاع الحديث الصحيح في البخاري، حديث جميل، رجل لا عنده علم، لا عارف أصول فقه ولا عارف مصالح حديث ولا أي حاجة خالص، كل رجل عنده حتة أرض عمال يزرعها اللي يطلع منها يودي شوية زكاة وشوية يأكل هو وعياله ويرد الباقي، رجل خالص بس متعلق بربي سبحانه وتعالى، رجل فلاح واخد بالك، وفي أرضه بيزرع، ورجل صالح ماشي سمع صوتا في السماء، سحاب سحاب أن يسقي حديقة فلان. ايه ده ايه ده حديقة فلان ده اكيد نبي من الانبياء، اكيد رسل من الايه، ماشي بقى ده مين ده، امسك في الراجل ده اللي الامر من السماء للسحابة، امسك في الراجل ده امسك. وبعدين مشى مع السحابة حتى اتت رجلا فامطرت. ايه ده الرجل مش واخد باله، طبعا هو الرجل نفسه ما سمعش ولا حاجة، هو لقى سحابة وبتنزل مطر، جعل ايه يأخذ الماء بمسحات، فوقف عنده قال له تعالى انت مين، قال له انا فلان، قال ده فلان ده اللي اتنادى عليه في السماء ده، طب قولي بقى انت بتعمل ايه، بصلي كم ركعة مثلا في الليلة، ده كأنه يعني يقول له ذلك، انت بتعلم من امتى، قول لي ايه السر، انت قول لي ما تكذبش عليا، انت اكيد ما فيش اي حاجة خالص، انا بس في المسألة انا زرع حتة الارض دي، واللي بيطلع منه بقى دي بطلع تلت الفقراء المساكين، وبطلع تلت لعيالي بناكله ونشربه بناكل بيه، وبرجع تلت في الارض. الا هو ده بس طعمة الحلال، طعمة الحلال ده الفطرة السليمة، ده الفطرة السليمة، واخد بالك، يحصل بهذا الخير العظيم. فلماذا يكون في حياتي شيء لغير الله؟ أنا ركب سيارتي لله، أنا متعبد بالنعمة يا أخي، ربنا عز وجل من علي أركب سيارة وغيري واقف في الشوارع، يعني لو لقاله حتة على الكابينة يبقى حلو، ده أنا عبد، ده أنا ذليل، ده أنا صاغر، أنا بدل ما أتمطع كده أعمل كده، لأن دي نعمة من الله عز وجل، ده أنا أستشعرها عند الثياب، ألبسه ألبسه، يا ثياب ما فيش فيه قطع وغيري مش لاقيه، أتعبد الله لما يأتيني طعام ولو قل رغيف عيش، أتعبد الله بهذا، الحمد لله أنني وجدت هذا، غير الآن من الفيضانات والبراكين ما يجد الرغيف هذا، الحمد لله عز وجل، شربة الماء، أنا لست الذي يتوقف حمدي وعبوديتي لله إذا رزقت اللحمة ورزقت سيارة آخر موديل، لا، أنا أستشعر النعمة مع النفس، أستشعر النعمة مع قلب يخشع، استشعر النعمة مع لسان يذكر، استشعر النعمة مع تحريك يد، مع نقل قدم، دي نعم لا يلتفت إلي الناس أبدا. فلماذا أجعل في حياتي شيئا لغير الله؟ لماذا ألبس نعالي لله سبحانه؟ حينما أدخل الخلاء فأقضي حاجتي أتعبد، يا يخرج سهلا سبحان الله، غيري بالأسطرة، غيري مش لاقي، غيري فأخرج أقول الحمد لله، الحمد لله الذي غفرانك. فلماذا أجعل في شيء في حياتي شيئا لغير الله؟ أبى أعصي الله بديه 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 وبعدين إن شاء الله أصل كله لله، أبى بعد ذلك أبقى أتوب، لا، أنا ولا أترك الذرة، لأنها لو مضت من حياتي ليست لله فيها خسارة، حتى ولو كنت أنا من المقربين خسارة. لماذا لماذا تفوتني؟ ولهذا عمر قال اليوم أسبق أبا بكر، ما أسبق الرجل الثاني وخلاص، ده منافسة، قال له اليوم أسبق وجاب بنص ماله، بل ليس ليس عمر بل الصحابة ينطلقون إلى بيوت النبي ثم يسألون عن عبادتي فلما أخبره هي كانوا تقالوها، قال له ده احنا هنبقى أكتر كمان، لأن النبي رجل غفر الله عز وجل وما تقدم من ذنبه وما تأخر. احنا في غفلة يا اخواني، احنا في غفلة، الإنسان بالله عليكم لما يتوزع قلبي وعملي شوية لابني وشوية لزوجتي وشوية لجاري وشوية لوظيفتي وشوية لبيتي وشوية، وما لا يبقى الركعات هذه وفقط، وقل منا من يخشع، لا تبغاني ليه ما انا قاعد على الكرسي، ها موظف ست ساعات في اليوم عباده، عباد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه حق تعالى الله يبارك. عايز ايه؟ والله انا عندي ورق وبتاع واخد بالك، مفيش حاجه اسمها مرونه بكره. طب تعالى، طب ايه اللي ناقصك؟ طب ايه كذا؟ طب ديت يا نادى على الموظف وانت تعالى يا اخي بارك الله فيك الدنيا خلص له. يا والله انا مشغول. بس معلش عشان خاطر خلص الراجل كبير وجاي من اخر الدنيا الله يكرمك خلص. انا ده عباده جليله جدا، ده عباده عظيمه، دي عباده عظيمه. وانا موظف عدت الى بيتي من مكتبي والحمد لله حملت بايه؟ قال الله في حول العبد ما كان العبد فيه. دي عبادات يا اخواني، ليه بتنسى؟ ليه بتنسى؟ حتى لو لم يكن فعلا ما ينفعش. الله يصلح من حق والله، اصل انت لازم تروح المنصوره. معلش والله ربنا يصلح حالك يا رب ويسر لك الامور. يبقى الكلمه الطيبه يطلع يدعي لك، يطلع ايه؟ يدعو لك. انما فقط اذا وقفت في الصلاه بقى عابد وخلاص؟ لا، عبوديه لا ينبغي الانسان ان يترك لحظه من لحظات حياته ولا من لحظات عمره الا وهو عامل لله سبحانه وتعالى. ولهذا بهذه النيه يلقى الانسان ربه ولو حسنات ما يذكرها، صحائف ملأة مش فاكر. اكن دهوت يوم انا قلت للراجل يا ألا كل الحسنات ديت يوم انا ما كنت مع الراجل وخدت من ايديه. اصلا ما تعرفش، اصل الراجل لما طلع قال ربنا ربنا يبارك فيه الله يفرج عنه فاستجاب الله له. ما انتش واخد بالك، ما انتش واخد بالك من 5 جنيه اللي انت قلت وانت مر من البيت على بيت ايه ارمل. قلت لها يا حاج خد ال وايه 5 جنيه باقيه منك فكه ولا بتاع؟ ما انتش واخد بالك ان المراه دي دخلت فرفعت يديها الى السماء وقالت يا رب اخلف عليك الخير، يا رب رزقك الجنه، فاستجاب الله عز وجل له. انت لا تستشعر هذا، قد يوافق هذا ساعه اجابه، فتنتقل تنتقل تنتقل نقل ما يعلمها الا هو سبحانه. ان احدكم لا يتصدق باللقمه لا يلقي بها بالا لها بالا فيلقى الله وهي كجبل احد، كجبل احد. يا اخي انت ممكن تقول لاخ تعالى طرح فين؟ طرح تعمل ايه؟ رح دخل نفسك في سراديب ايه؟ تعالى يا ابني، تعالى يا ابني تعلم، تعالى عايزين ننفع امتنا بالعلم النافع والعمل الصالح، تعالى يا ابني، تعالى يا ابني. والله لن تنتفع امتنا الا بميادين التعبد، الا بخنادق العبوديه. تعالى يا ابني ندل امتنا على الخير، تعالى يا ابني نتعلم، تعالى نفرش كرب هذا ونزيل هذا ونصحح عقيده هذا ونصحح مفهوم هذا، فياتي هذا في ميزان حسناتك يوم القيامه. واخد بالك؟ فهذه الايه يا اخواني ايه عظيمه لا ينبغي أن تمر عليك مرور الكرام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. آية أعيش مع ولدي بها، مع زوجتي بها، يا أخي أجامع امرأتي وأتلذذ وأنا بالآية بالآية. هذا لله أرجو منه ولدا صالحا، أرجو عفاف نفسي، أرجو عفاف زوجتي، أتعبد بالحلال، يتسع صدري له. ما في لحظة في حياتك يمكن أن يقال تمر بلا عبودية. بالله عليك قل لي إمتى كده؟ بالله عليك إمتى ممكن تمر لحظة بدون عبادة؟ خسران أنت اللي قاعد قدام التلفزيون تشاهد ماتش ساعتين، اوعى تقول لي حرام. حرام إيه يا ابني؟ فاتك كل الخير. حرام ولا حلال؟ المقام مش حرام وحلال إذا حتى لم يتصل به محرم. المقام ساعتين، ساعتين من حياتك راحوا، ساعتين تقول لي حرام؟ المسألة مش حرام، المسألة فوات خير، فوات زمان. كان يمكن أن يا رجل لو أن كرمت بالنية كان في ميزان حسناتك. يا أخي اقعد مع عيالك، علم ربي أدب. يا أخي قله مع عيالك يا أخي في الساعتين دول على نية خيرة. لكن أنا ساعتين ماتش وبعدين ساعتين أخبار وبعدين 5 مع صاحب، ايه ده؟ دي حياة، دي حياة ايه دي؟ حياة تمر لا استفيد منها، لا اقدر. حياتي موقوفة لله بكل انفاسي، لانه سيأتي يوم ينقطع النفس، وقتها تقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا والله النفس هذا سيأتي يوم تتمناه. طب يا ربي، طب يا ربي ارجعني اعمل صالحا، طب يا رب، طب يا رب 5 زي بس، 5 زي اقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لهذا النبي رب يا اخواني الصحابه على الثانيه الدقيقه، مش العمر، مش بالشهر، النبي لم يربع على الشهور والسنين، النبي ربع على اللحظات. يا عبد الله ابن قيس الحديث عند البخاري قال لبيك يا سعدك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. المهاجرون الفقراء انتقلوا للنبي شكوى، والحديث في الصحيحين يا رسول الله سبقنا أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. كيف ذلك؟ قال قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال، فتصدقون به ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبل وأدركتم من بعدكم؟ ها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون 33 دبر كل صلاة. فجاء فسمع الأغنياء بذلك فقالوا، فجاء الفقراء يا رسول الله ما زالت المشكلة قائمة، سمعوا بهذا فقالوا مثل ما قلنا. قال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ذاك فضل يؤتيه من يشاء. حتى صغار الصحابة الصغار تربوا على هذا. يا رسول الله قال انت صغير ارجع. قال يا رسول الله قبلت فلان وتركتني يا رسول الله، والله اني لا اصرعه انا يا رسول الله لو مسكت يغلبه. فصرعه فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. يقف الابطال في ساحات الجهاد مش في الميادين يرفع صليب ومصحف، مش يقول عاوزين ناكل يا ابني ارجع رايح فين، في ساحات الوغى والجهاد. يا عبد الرحمن يا عماه يا عماه. قال نعم. قال اين ابو جهل؟ هل عبد الرحمن بينظر كده ايه ده اين ابو جهل؟ قال لك بي حاجه. قال ايوه نعم ليه بي حاجه. ما حاجتك؟ بالله عليك بالله عليك روح اي ميدان كده قل له ما حاجتك ما حاجتك، ناكل نشرب الدخل الرواتب. طب وانت يا ابني ما حاجتك؟ ايه اللي جابك يا ابني؟ ده هنا تطاير رقاب، هنا يا ابني تمزيق اشلاء، هنا يا ابني ما يثبت الا الابطال، هنا يا ابني ما يثبت الا من باع روحك لله. انت اللي جايبك هنا ما حاجتك؟ بلغني انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني انه يسب رسول الله. الا ده اللي عايز يبقى رئيس بيقول انا من زعلان ان يقول محمد كذاب. عقيدتهم يا اخي عقيدتهم، انا من زعلان انا زعلانهم في الاخره. الله قلت لها تقودنا الى تطبيق الشريعه، انت لا تقودنا الى، تعال تعلم من صبي، تحرك الى ميدان قتال، ميدان القتال ميدان فتنة. قال النبي والحديث عند البخاري إن الجنة تحت ظلال السيوف، تحت ظلال لأنها فتنة. ولهذا الشهيد لا يفتن في قبره، الشهيد أخوان لا يسأل من ربك ما دينك من نبيك. قال النبي كفى ببارقة السيوف فتنة، كفاية كفاية ما يثبت إلى الأبدان. قال بلغني أنه يسب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. وقال الثاني مثل ما قال الأول. فلما رأى عبد الرحمن أبا جهل، والقصة معروفة. فهذه إذن أيها الإخوة أيها الأحبة هذه مواقف قوية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ودليل الذبح قوله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ودليل الخوف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه، زي ما قلنا الراجي يعمل. ودليل التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل المحبة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا كان من أحب، يقول محمد بن عبد الوهاب في موضوع آخر، فإذا كان من أحب الندى كمحبة الله كان مشركا، فكيف بمن يحب الندى أكثر من الله؟ فكيف بمن لا يحب إلا الندة؟ ودليل الخشية قول الله فلا تخشوا الناس واخشوا، كل ده دليل على أنها عبادة وتقصر، فلا تخافوهم وخافوني، وعلى الله فتوكلوا، وهكذا. فلا تخشوا الناس واخشوا، ودليل الرغبة والرهبة قوله تعالى إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل التأله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ودليل الركوع والسجود يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ودليل الخشوع قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله ونحوها. فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله فقد أشرك بالله غيره، عبد غيره، ذبح، نذر، طاف، يبقى خرج من ملة الإسلام. فإن قيل فما أجل أمر أمر الله به، سؤال حتى نعمل به، ما أجل أمر أمر الله به؟ قيل توحيده بالعبادة، وقد تقدم بيانه، وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك، وهو أن يدعو مع الله غيره. يبقى اعرف يا إخواني، سؤال ما أعظم الأوامر، ما أعظم النواهي؟ دي أسئلة لابد أن نفقهها جيدا. قال فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك مع الله غيره، أو يقصد بغير ذلك من أنواع العبادة. وقد تقدم من الآيات ما يدل على أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنكره على المشركين، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال تعالى من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. انتهت هذه الرسالة المباركة من رسائل شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد قررت أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فمن صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله فقد خرج من ملة الإسلام، فلابد أن نعظم الله بالتوحيد وأن ننتهي عن الشرك. ولهذا أمر الله بالتوحيد ونهى عن الشرك، أول أمر وجه إلى النبي وأول نهي وجه إلى النبي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله بأن أجل الرسالة اللي بعد ذلك للمرة القادمة، لأن الوقت يعني طال معنا. وأخونا الشيخ مجاهد طلب منا أيضا أنه كان قد عقد اختبارا في الأصول الثلاثة لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد صحح الأوراق، وها هو إن شاء الله يعلن أسماء الفائزين في هذا الاختبار. في جوائز؟ ها؟ وإعطاء الجوائز إن شاء الله.